الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. الثامن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. قال الجوهري: الفرس من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذان الحديثان اللذان نقلهما المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا بمعنى ذهب، غدوة أي ذهب أول النهار، وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر أو راح. الرواح يطلق على بعد الزوال مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر، وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث. فإن معنى راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار.
نعم، يعني قد يطلق الرواح على الذهاب وقد يطلق على المجيء والإياب. فإن ذكر مع الغدو من غدا إلى المسجد أو راح يبقى ذهب أو رجع. من غدا إلى المسجد أو راح يقصد هنا أن الغدوة تكون أول النهار والرواح يكون آخر النهار، يعني ذهب راح يعني بعد الزوال آخر النهار، وغدا يعني ذهب في أول النهار. فغدا أو راح يعني غدا في أول النهار، ذهب في أول النهار، أو راح يعني ذهب في آخر النهار. وأما إذا أطلق وحده فهو معناه الذهاب، فيكون ذهب، ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار. فقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب، يطلق الرواح على مجرد الذهاب فقط، هذا إذا ذكر واحد. أما إذا ذكر مع الغدوة فتكون الغدوة الرواح في أول والذهاب في أول النهار، والرواح الذهاب في آخر النهار. نعم. فمن غدا المسجد أو راح يعني ذهب إليه غدوة أي في أول النهار، أو راح يعني في آخر النهار، ويطلق على من بعد الزوال. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. نعم.
وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير،
لأن النبي قال إلى المسجد ولم يقل إلى الصلاة. من غدا إلى المسجد سواء كان هذا للصلاة أو كان هذا لطلب العلم أو فعل قرب أيا كانت. نعم.
أن الله يكتب له في الجنة نزلا، والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام، أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء يعد له في الجنة نزلا إكراما له،
ولأن هذا من عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، ودليل على التماس الإنسان الخير والفضل في بيوت الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نفس المسألة هنا، غدا أو راح، بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالغدو والروح إلى بيوت الله عز وجل يدل على عمارة هذه البيوت، العمارة المعنوية بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى وطلب العلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا من باب وعد هذا العامل ومن باب البشرى له، وهذا من أسباب تكثير الخيرات وتنوع الطاعات، فإنه ما يفعل ذلك إلا من قلبه معلق بالمساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، فكلها يفسر بعضها بعضا. من غدا المسجد أو راح يفسرها: في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال: إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين، كل هذه نصوص تدل على أن قصد المؤمن لبيوت الله عز وجل لعمارتها لها فضل عظيم جدا، وهو دليل على حياة القلب بالإيمان. نعم.
ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخره، وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل.
نعم.
وأما حديثه الثاني،
وهذا من فضل الله، يعطي على العمل القليل الجزاء العظيم الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح في حديث أنه في حديث صحيح أنه إذا غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانتا خيرا له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع وخير من أعدادهن من الإبل. مجرد أن تأتي المسجد تقرأ الآيتين أو تتعلم الآيتين هذا خير لك من أن تحصل ناقتين عظيمتين سمينتين. أظن لو هذا ترجم إلى أمر حسي لامتلأت المساجد بالناس. يعني تخيل أنك تأتي المسجد تقرأ الآيتين تأخذ ناقتين، وهذا خير، خير من ناقتين، خير من ناقتين. بكم الناقة؟ بكم الناقة؟ بل والله أنا أظن لو أن الواحد سيحصل 100 جنيه انظر كيف كان سيتنافس الناس على ذا. الآية بعشر جنيه فقط، بلاش 100 جنيه، الآية بعشر جنيهات فقط، الآية بعشر جنيه. كنت تجد بقى من يختم ايه المصحف حتى صلاة العصر 6000 آية وقليل، اضربها في 10 جنيهات كم سيحصل هذا يوميا؟ بل ربما مكث الناس في المساجد. لكننا نزهد سبحان الله، لأن المسألة مسألة حسنات، والحسنات مؤجلة ليست معجلة، نأكل بها ونشرب ونلبس بها ونتاجر، إنما لو كانت هذه مما نأكل أو نشرب أو نلبس أو نتاجر أو غير ذلك انظر إلى تلافس الناس في الدنيا. نعم.
وأما حديثه الثاني فهو قول النبي:
كذلك عمرة في رمضان تعدل حج مع النبي، عمل قليل لكن أجر عظيم. كذلك ليلة القدر العمل فيها خير من 1000 شهر، عمل قليل ولكن انظر إلى الأجر العظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن في الجزاء، انظر عمل قليل وأجر عظيم، سبحان الله. هذا مثله، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لما بين أن مثل هذه الأمة وأمة اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما على العمل، فاستأجر قوما من الغداة إلى الظهر على درهم، وقوم من الظهر العصر على درهم، وقوم من العصر المغرب على درهمين. نحن هذه الأمة، نحن هذه الأمة التي اجتمع لها قصر العمل، وأنه أفضل وقت فليس وقت إرهاق ولا تعب، وأخذنا ضعف من أخذ من قبلها ممن عمل كثيرا وتعب كثيرا، ولكن هذه الشريعة رفعت الآثار وخففت عن أتباعها، ومع ذلك عظمت أجورها. فهذه أشياء، من يجلس ويصلي الصبح ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت خيرا له من ناقتين، وهكذا كانت خيرا له، كانت كأجر عمرة، حجة عمرة تامتين تامتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث حسنه بعض أهل العلم. الشاهد أنها أجور عظيمة جدا مع أعمال قليلة، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لعبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا، أيوم يكتبها أولا؟ كل هذا في إيه يا أخوان؟ سبحان الله العظيم، أعمال قليلة جدا، يعني الحمد لله تملأ ميزان، سبحان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث في الصحيح، آخر حديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا قلتها، إذا أصبحت أو إذا مسيت غفرت لك ذنوبك، حطت عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، أنت عبد وتصلي مرة، الرب يصلي عليك عشرة. يا سبحان الله، سبحان الله، تصلي أنت وأنت عبد، عبد من أنت، من أنت، صلي وأنت عبد مرة مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عليك بها عشرا، تقرأ الحرف من القرآن بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إذن ماذا تريد يا أخي؟ تذنب ذنوبا لو بلغت عنان السماء، تتوب إلى الله وتقلع عن هذا وتندم وتتوب توبة نصوحة، يغفر لك ما قد سلف، بل يبدل الله عز وجل لك سيئاتك حسنات. إذن ماذا تريد؟ إذن ماذا تريد؟ إذن الله عز وجل جمع لهذه الأمة بين عظم الأجر وقلة المشقة ورفع الحرج، كلها شريعة مبناها على التيسير. ده ناهيك عن المحطات المتعددة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. انظر، محطة يومية الصلاة إلى الصلاة، محطة أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، محطة حولية رمضان إلى رمضان. طيب الحج والعمرة تبيع بينهما، فإنهما تبيع بين العمرة، عمرة إلى عمرة وحج إلى حج، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. المتابعة، الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، من حج فلم يرفث رجع كيومي ولم يفسك، رجع كيومي ولدته أمه. ماذا تريد أكثر من هذا؟ انظر إلى المحطات، محطات عظيمة جدا. ثلث الليل الآخر ينزل ربنا عز وجل في ثلث الليل الآخر ينادي عباده، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتب فتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. أن تمسح على رأس اليتيم بالرحمة أو كذا، فأنت ومع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، إذا كفلت ورفقت بي ومسحت على رأسي فلك هذا الأجر العظيم. يا الله يا إخواني، لو نستعرض هذا يعني نقطة من بحر الشريعة التي لو استعرضناها لوجدنا والله الحجة مقامة علينا، ولو وجدنا أننا في خير. يا إخواني الناس تتكلم عن الأرصدة كلام مهول. أنا كنت يا إخواني في عزبة، عزبة يا إخواني، عزبة عزبة، يقولون عندنا هنا رجلان نتوقع أن ما لديهما من ثروة ممكن مثلا يكون مثلا ربع ميزانية مصر مثلا، يعني رجلان يقارنان بميزانية مصر، رجلان يا إخواني في عزبة يا إخوان، عزبة، ناس عندها أرصدة وعندها أموال قد يصعب إحصاؤها، لكن كل هذا حطام. شوف كالأوراق يتعامل كالتراب، نعم، حينما يكون معك حفنة التراب، كم ذرة في التراب هذا؟ ها؟ ملايين الذرات، ولكن يعني والله ما تسوي تسبيح، والله ما تسوي تسبيح، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله، فقط هذا الحمد لله تملأ الميزان، المليارات دي تملأ ميزانا إلا إذا انفقت في سبيل الله. لكن الناس ما يلتفتون إلى أصحاب الأرصدة من الطاعات والحسنات، إنما يلتفتون إلى أصحاب الأرصدة من الأموال، ويسيل اللعاب على أصحاب الثروات من الملايين المليانة بل والمليارات. الآن إحنا عدنا بنتكلم عن الملايين كما نتكلم عن المئات والجنيهات في الزمان الماضي، خلاص عادي دلوقتي، عادي ده 10 مليون 15 مليون 20 مليون، ما أحد كان يتكلم عن الملايين إلا الدول، ها الدول تقول مثلا عندها كم مليون، تسمع عن الملايين بالدول، الآن الملايين دي عادي، يعني عادي الملايين دي تكلم بها الأفراد كما نتكلم بالإيه بآلاف، يعني بدأنا ندخل بقى على المليار، نعرف بقى مليار كم صفر، احنا كان اخرنا مليون كم صفر نتعلمه في المدارس، ما عدناهوش، كان نعرفه بس ستة اصفار، ما ادري مليار كم، كم المليار اخيان؟ تسعة؟ تسعة اصفار؟ طيب تسعة اصفار، الان بدأنا نتكلم في المليارات، في المليارات نتكلم، لكن اين الارصدة هذه؟ اين هذه الارصدة؟ في الحسنات والطاعات، أين هذه الأرصدة في الحسنات والطاعات؟ أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. نعم، فهذه الأمة مما وفقها الله إليه ومما فضلها به أنه جمع لها بين عظم الأجر وقلة العمل، عظم الأجر وقلة العمل، لا مشقة في العمل، لا حرج في التكليف، أجور تفوق الأمم السابقة، لا أعلم أن ليلة مثل ليلة القدر في أمة سابقة، إنما الله عز وجل حبى الأمة بهذا، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير، مش مثل، مش مثل، يعني يقولون بأن العبادة فيها مثل عبادة كذا وثمان سنة، لا مو مثل، النص لم يأتي بمثل، خير من ألف شهر. طب الخيرية دي هذه أكثر بكم؟ الله أعلم، هذا خير، خير من عبادة أكثر من 80 سنة، هذا خير، الخيرية دي الله أعلم، الله أعلم، لو ضعف واحد فقط انظر كم. فالحمد لله، الحمد لله على توفيق الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لهذه الشريعة المباركة. إن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم، ده ناهيك ده هذه الأعمال، تعال إلى مبحث النيات، النيات، مجرد النية تحصل أجورا عظيمة. لو أن لي مثلما لفلان لفعلت مثلما فعل، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. تعال إلى النيات التي تبلغ بك المبلغ العظيم وأنت لم تبذل شيئا. رجل ينفق أموالا وأنت ما عندك مال، لكن فقط تقول لو أن لي مثلما لفلان لفعلت مثلما فعل، فأنت وهو في الأجر سواء فيما يتعلق بثواب النية. فهذه الأمة المباركة جمع الله عز وجل لها بين عظم الأجر وقلة العمل والمشقة. ديننا فيما يتعلق بالجهد، هذا الجهد العملية، فيما يتعلق بالجهد العلمية ديننا مختصر. ديننا كلمات، عليك بالتوحيد والسنة بس، هما قطب السعادة ورحى النجاة. توحيد وسنة، يعني توحيد يعني إفراد معبود بالعبادة، يعني سنة يعني إفراد متبوع بالاتباع والنبي صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أدى الدين. وما يأتيك من تفصيل متفرع عن إفراد المعبود بالعبادة وإفراد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. من ربك ومن النبي؟ وهذا الإسلام المبني على الامتثال. فرح العبودية عد إلى كلمتين، توحيد وسنة. هنيئا لمن كان على التوحيد وهنيئا لمن كان على السنة. تكلفك إيه؟ أنا عايز أفهم يا أخوان. أتونا واحد يا أخوان من الشارع ما سمع عن الدين من قبل، ونجيبه الآن يا أخوان. تعال يا رجل، تعال تفضل هنا، ومش هتحضر الدرس بس نصف كلمة. المطلوب منك يا أخي الآن ثلاث كلمات، بارك الله فيك، ثلاث كلمات. تعال تعال. الكلمة الأولى يا أخي، لك معبود خلقك وكذا، أنا أفرده بالعبادة. إذا سألت فسأله، وإذا استعنت فاستعمله. دعك من قبور موتى ودعك من أوثان تعبد، فاهم؟ خلاص. تعبد من؟ تعبد يعني ما في بدوي، ما في حسين، ما في قبور، ما في كذا. نعم خلاص، أترك هذا. شوف يا أخي، الأمر الثاني، وحد المتبوع، وحد النبي صلى الله عليه وسلم وأفرده بالاتباع. إذا لا تطع أحدا بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واضح. طيب يا أخي، الأمر الثالث، أنت رجل عام ما تعرف شيئا في دين. أي نعم. الآن كل ما تقدم على أمر من الأمور اسأل على حكم الله أولا. أنت بتصلي الآن، تعرف صلاتك هذه من صلاة النبي؟ والله ما أعرف يا شيخ. خلاص، اجلس مع عزازي بعد الدرس يعلمك صفة الصلاة. طيب تعرف تصوم كيف؟ إذا جاء رمضان اجلس مع الجمعة يعلمك كذا، اجلس مع فلان يعلمك الحج، اجلس مع كذا. المهم أنك لا تقدم على أمر من الأمور حتى تتعرف على حكم الأول. ابني دينك هذا على قال الله قال رسوله. واضح يا أخي؟ نعم واضح. الكلام فيه غموض؟ لا ما فيه غموض. يبقى المطلوب واحد توحد ايه؟ واحد معبود. والثاني توحد ايه؟ توحد متبوعك. والثالث تمتثل أمر الله وأمر الرسول في الدين، فتبني على قال الله قال الرسول قال الصحابة. واضح؟ واضح. هذا هو الدين اختصار. فمن جهة علمية سهلة جدا، سهلة. كررها بقى 10 مرات، كررها كل شهر، اختبرك في هذا. ده الدين الذي يدعى الناس إليه، وخلاف ذلك البدع والضلالات والانحرافات وغير ذلك. ديننا من جهة علمية دين يختصر في كلمات، ثم بعد ذلك يكون بقى مجال طلبة العلم والعلماء، لأنهم يبحثون عن تفريعات هذا الدين وأحكام هذا الدين، فيكونون علماء وورثة أنبياء. إنما الدين سهل، وده الدين نحن مختلف فيه أصلا. ده الدين تختلف فيه مع أدرياء سلفية ومع صوفية ومع أشعرة ومع كذا. تعالى أشعري، اللي تقوله ده في كتاب وسنة؟ لا، فيه عقل، لأن الكتاب والسنة حرام. حتى إن بعضهم يصرح كده، لو أجرينا هذه النصوص على ظاهرها لاقتضى ذلك الكفر. كافر من يجري نصوص الصفات على ظاهره، لأنه يظن أن الظاهر يعني الظاهر الجسمية، الظاهر أن الله مركب من يدين ووجه وكذا، يبقى مثلنا تماما، وده كفر والعياذ بالله. ده الظاهر عنده، ما هو بالظاهر المبنى على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أنت أعلم أم لا؟ يعني أنا لو حددتكم الآن بأربع كلمات، كل نصف ساعة أقول لكم كلمة ثم أقول انتبههم. يعني مثلا أنا أقول أنا مثلا أنا اسمي هشام، بعد نصف ساعة أقعد ظن أن اسمي هشام. ألا مش أنت قلت هشام وكذا؟ ألا أقعد ظن. شوية أنا من بيال. وبعض الناس بيقول انتبهوا أو تظن أن أنا من بيال، دي على الحقيقة ده مجاز. لو قلت أنا 4 مرات هذا الكلام، والله يا أخواني مش أقول لا أحد يحضر، بل ستقولون إحنا نريد أن نذهب بالشيخ إلى العباسية، يبدو أن جال الزهايمر بدري ونريد أن نذهب إلى العباسية. إيه كل كلمة يرجع فيها ويعود ويقول كذا، كل كلمة يرجع فيها ويعود كذا، سبحان الله. فكيف بكلام ربي جل وعلا وتنزه وتقدس عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يقول له يدان وأنتم تقولون ليس له يدان، الله يقول له وجه وأنتم تقولون لا، الله يقول يحب وأنتم تقولون لا، الله يكره وأنتم تقولون لا، الله يغضب وأنتم تقولون لا، الله يجيء وأنتم تقولون لا، الله يأتي وأنتم تقولون لا، وجاء ربك لا ما جاء، يأتيهم الله لا ما يأتي، إن الله يحب التوبين لا ما يحب، ولكن كره الله انبعثهم لا ما يكره، فلما آسفون انتقلون لا ما يغضب، ينزل ربنا إلى ثلث الليل لا ما ينزل، بل يداه مبسوطتان لا ليس له يدان، ويبقى وجهه لا ليس له وجه، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن لا ليس له أصابع، وكلم الله موسى لا ما يتكلم، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها لا ما ننظر إلى الله ما يليق، الرحمن على العرش استوى لا ما في على ارتفع ولا هذا استولى. تخيلوا بهذا الطريق، ده القرآن، ده القرآن، ده لو يقال في عالم ما يصلح يكون عالم، لو عالم كل كلام نقول لا ما يقصد ما يقصد ما يقصد ما يقصد، نقول عالم هذا ما يستطيع أن يعبر ما يقصد، العالم يحجز أن يعبر عما يقصد، كل شيء ما يقصد ما يقصد، عنده الطلاب يقول للناس انتبهوا شيخنا ما يقصد شيخنا ما يقصد شيخنا ما خطبة الجمعة اللي سمعتوها دي كلها الشيخ ما يقصدها الشيخ ما يقصدها، ما يليق بطالب بشيخ ان كل شيء ما يقصده ما يقصده. هذا مثال انا ذكرته لكم، يعني انظر تخيل القرآن والسنة على هذا النسق، هذا كل ما يليق بالله، كل ما جاء في القرآن لا يليق بالله من الصفات يا اخوان، كل ما يليق بالله، وما ليه يليق بالله؟ ما يقوله العقل، العقل يقول إيه؟ يقول 7 صفات، سمع وبصر وإرادة وكلام وقدرة وحياة، بس هذا الذي يليق بالله عز وجل من جهة العقل، ليس من جهة الناقل نقل ظني، إنما العقل قطعي، العقل قال يا ناقل أنت صحيح في هذه المسألة، مع أنه ولهذا إثبات الأشعر للصفات ليس كإثبات أهل السنة، منزع الاستدلال العقل وليس الناقل، احنا عندنا مبنانا على الناقل، والعقل تبع، فالعقل يقر ما جاء به الناقل لا يرده، انما هؤلاء العقل الاول، ولهذا يثبتون الصفات بالعقل، بالعقل ما يليق ان يكون الرب ليس له ارادة، لابد يكون مريد وسميع وبصير، والمريد والسميع البصير لابد كله حياة وقدرة، ما ينفعش يكون مريد وسميع وبصير وليس له قدرة وليس له حياة، يعني دي لوازم، الرب عقلا لازم يكون له إرادة وسمع وبصر. طيب وهذه الصفات الثلاث تستلزم حياة وتستلزم علما، يعني دي بلوازم عقلية وليس الأدلة، هذه ظنية، الأدلة النقلية هذه ظنية، إنما دي لوازم، لوازم. ولهذا مواضع الصفات عندهم بأقسام، عندهم صفات المعاني لما 7 دي صفات المعاني، وعندهم صفات معنوية، كونه بقى سميعا كونه بصيرا كونه كذا كونه كذا، فهذه صفات معنوية غير صفات المعاني، معاني غير المعنوية، فيختلفون، دي كلها بدلالات عقلية، هذه كلها بدلالات عقلية، فالله المستعان. نعم، فإذا عندنا الدين من جهة العمل من جهة العلم دين سهل ويسير. نعم.
وأما حديثه الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار ولو شيئا قليلا. قال: ولو فرس نشاة. الفرس ما يكون في ظلف الشاة، وهو شيء بسيط زهيد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال،
يعني هذا وإن لم يقدم إلا أنه ماذا، يعني دليل على أصغر شيء. ما تحقر شيء، اعطي جارتك أي شيء، شوية ملح، أعطي شيئا قليلا، أعطاه لو كسرة خبز، هذا حث على البذل. نعم.
وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا
والإنسان يتخذ من الشريعة قاعدة، القاعدة أخواني: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستصغرن شيئا. يعني تظن أن كسرة الخبز أو كأس ماء أو أي شيء المعروف لا تحقرن شيئا، فقد يبلغ مع الإخلاص ما لا تتخيله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كما جاء في الحديث الصحيح عند بعض أصحاب السنن يتقلب في الجنة بماذا؟ يتقلب في الجنة بماذا؟ نحى فرع شجر عن طريقه، مش هو ماشي نحى فرع شجر. حجم المعروضة يا إخوان، حجم المعروضة إيه؟ شوف نحى فرع شجر بس، نحى. هذا ماذا؟ يتقلب به في الجنة. امرأة بغية تتاجر بفرجها تسقي كلبا رحمته وكان يلهث من العطش في شدة الحر، شدة الحر. طيب لو سقت آدميا، الآدمي أعظم حرمة من الكلب، فإذا كان إذا سقت كلبا بلغ بهذا المبلغ لما رحمت، فكيف بالآدمي؟ فكيف بالآدمي؟ لما يأتي رجل شدة الحر أو كذا وواحد يأتي بكأس ماء بارد، قل خذ يا أخي، خذ هذا اشرب اشرب، فقد يبلغ هذا بك مبلغا عظيما. فإذا لا تحقرن، دي قاعدة في الأعمال الصالحة، قاعدة في السير إلى الله عز وجل: لا تحقرن من المعروف شيئا. النبي وصل بك إلى لو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه، ابتسم بس الأخي، تبسمك في وجه أخيك صدق. طيب إذا ما وجدت شيء عجزت ماليا وبدنيا أن تعين إخوانك، كف شرك عنه، بس كف شرك عنه، ما يأتيهم شر منك. فلا تحقرن معه شيئا. هذا الرجل الذي ذهب إلى أخيه لزيارته لأنه يحبه في الله، أرسل الله عز وجل، انظر لعظم العمل عند الله، أرسل الله عز وجل في درجته ملكا. إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب أزور أخا لي في الله. قال: أبينك وبين شيء وكذا من نعمة تربها وشيء تريد من عندي مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله فقط. اللي حملنا على الذهاب أني أحبه في الله. قال: أبشر، فإن الله يحبك كما أحببت. إذا لا تحقرن من المعروف شيئا شيئا. نعم، يبقى دي قاعدة في العمل. احنا لا ننتظر حتى ننفق الملايين، ولا ننتظر حتى نعمل ما إذا نطعم فيها آلاف المساكين. يا إخواني، أدنى 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 شيء قدم، ولا تحقر. قد يصادف هذا محل حاجة يبلغ بك هذا العمل عند الله ما لا تخيل. شوف واحد ممكن سبحان الله، ممكن يروح في مجلس وكذا وبيتكلم مثلا الناس فيه عن أهل السنة وكذا، فيقول: يا جماعة أنتم الناس دي الناس طيبين، والناس دي بتعمل إيه يعني؟ ده الناس دي بتقول قال الله قال رسول، اتقوا الله عز وجل في الناس دي. قد تكون الكلمة هذه كمؤمن آل فرعون تبلغ بالعبد ما تبلغ. أن تذب عن عرض أخيك، بس كلمة تذب عن عرض أخيك، يذب الله عنك دار يوم القيامة عن وجهك النار. فالإنسان ما يحترق من المعروف شيء. دي قاعدة في باب العمل في باب العبادة. شوف لا تحقر المعروف. جئت في رمضان وجبت ربع كيلو تمر، جئت بتمرة، تمرة تقوم مرة ولو بيه بتمرة بشق تمرة بشق تمرة بشق تمرة مو بتمرة بشق تمرة. نعم.
وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك كذلك أيضا. لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فإنها
هي المعاني هذه تعظم بإخلاص، إثنان بمحبة المسلمين حينما تتبسم له وحينما تعطيه مرقة وحينما فالمعنى الأكبر أنك تحب أخاك، أنك تعين أخاك، أنك تهدي إلى أخيك، أنك هذه المعاني التي إيه؟ يعني المعنى الأكبر في تنحية الفرع فرع الشجرة عن طريق مو العمل بذاته. ممكن نقول الآن في ناس تعمل في البلدية لا ينحي فرع شجرة، ينحي ماذا؟ الأذى في كل ولكنه لا يكون مأجورا لأنه لا يدفع إلى ذلك المعاني الكبار بعد الاحتساب من ماذا؟ من خوف أن يصيب الفرع رجل مسلم فيؤذيه. الخوف هذا هو اللي بلغ. الرحمة بالكلب التي بلغت وليس قدر الماء، وليس قدر الماء، لكن الرحمة والشفقة والتعرض للمخاطرة وانعدام الناظر وانعدام الآلة والناظر وكذا، ومع ذلك تصر المرأة أن تسقي الكلب، ما تجد إلا الخف وتنزل وتخاطر بنفسها وتسقي الكلب ولا أحد ينظر إليها. فهذه نقطة واحدة من هذا الإكسير كثير أن يذيب جبالا من الذنوب. نعم.
فإن هذا من المعروف إذا لم تلق أخاك بوجه عبوس مكفهر بل وجه منطلق منشرح، فإن هذا من الخير ومن المعروف، لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح، وكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر، وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر.
احنا مر معنا عند القصاب كان فائدة في قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. مر معنا القصاب يقول الشيخ هنا إدخال السرور على والفرح على أخيك هذا خير وأجر، فكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر، وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر. ده قاعدة اكتبها عندك كده، ده قاعدة قاعدة. كل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر، ولهذا النبي قال ها يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر. قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أي شيء تغيظ به أعداء الدين ويدخل فيها المبتدعة وكذا، أي شيء تدخل فيها أعداء تغيظ بأعداء الدين هذا لك به قرب عند الله وأجر عند الله. ولهذا لما تأتي أمام الكافر ولا تأتي أمام المبتدع ولا كذا ما تعكسش كده، لا اظهر الجلد واظهر القوة واظهر النعمة واظهر يعني حاول أن تغيظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أظهروا له في الحديبية من التبجيل وأظهروا أمورا من كان يفعلونها في العادة تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإغاظة لهؤلاء، يعني أن يقف واحد على رأسه، أن يتلقوا النخامة فيدلكون بها صدرهم وكذا، هذا ما كان يفعلونه في العادة ولا أعلم في السنة شيئا من ذلك، لكن هذا في هذا الموضع إنما كان له الاستثناء مثل ما يكون في الحرب من إظهاره من إظهار القوة والتبختر هذه الأشياء تجوز في هذا المقام بما لا تجوز ماذا؟ بما لا تجوز في غيره. طيب القصاب قال إيه؟ ها؟
قال العلامة القصاب
ولي عبد الرحمن نعم اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين. ها قل العبارة.
قال ومنها أن اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين.
يعني حينما تجتنب إدخال الغم على أخيك وبالمقابل إدخال بقى السرور فرض على الموحدين. يعني مما يتعين هذا مما يتعين فلا تحزن أخاك. ولهذا النبي نهى عن أن تأخذ متاع أخيك على وجه المزاح فتدخل الغم عليه وقتا يذهب يبحث عن حقيبة الكتب ما يجدها أو عن حذاء ونعله ما يجده يبحث ويبحث ساعة ويدخل الغم على قلبه وبعد ذلك تقول هذا هو. ما يجوز ما يجوز أن تدخل الغم على أخيك لحظة. أدخل السرور مش أدخل الغم. أدخل السرور. اللي بعدها في النقطة اللي بعدها ها؟
ومنها مجالسة صالح الفقراء بطالح الأغنياء معصية
قبلها
وإلا يعمل المستبدل بأعمالهم.
إيه نعم.
قال ومنها أن مجالسة الصالحين مأثورة عن على مجالس غيرهم ومندوب إليها ومندوب إليها المؤمن.
يبقى إذا عندنا قاعدة إدخال السرور على المسلم مقصد عظيم مقاصد الإسلام. إدخال الغم والحزن والإغاظة على الكفار وأعداء الدين هذا مقصد أيضا من المقاصد. ولا تولى موطئ أن يغيظ الكفار وما نولى من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. ولهذا نحرص إذا كان عند إخوانك مناسبة أن يذهب الأخوة وأن يكثروا السواد سواء كان في فرح أو كان في طرح أو كذا بحيث يظهر للناس قوة أهل السنة وكثرة أهل السنة وكذا هذا مما يدخل الغم على هؤلاء. نعم.
التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح والشعبة القطعة. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة ولكنه شعب كثيرة بضع وسبعون يعني من ثلاث وسبعين إلى تسع وسبعين أو بضع وستون شعبة ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن لأنها كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي ولكم بها من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني إزالة الأذى عن الطريق وهو كل ما يؤذي المارين من حجر أو شوك أو زجاج أو خرق أو غير ذلك كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث آخر الحياء من الإيمان. والحياء حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه وهي صفة حميدة كانت خلق النبي عليه الصلاة والسلام فكان من خلقه عليه الصلاة والسلام الحياء حتى إنه كان أكثر حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يستحيي من الحق. فالحياء صفة محمودة لكن الحق لا يستحي منه فإن الله يقول والله لا يستحي من الحق. وقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الحق لا يستحي منه لا يستحيى منه ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حييا ضد ذلك من لا يستحي فلا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال ولهذا جاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والله الموفق. العاشر عنه أن رسول الله
فالحياء هذا خلق عظيم، وليس كما يقال هو الضعف والخور أو مخالفة الشريعة أحيانا ويقول أنا أستحي، فقد تمد المرأة يدها إليه فيقول أنا أستحي فأصافحها، أو قد يقدم الواحد إليه سجارة فيقول أنا أستحي أن أعرضها فيأخذها، أو يدعى إلى عرس فيه معاصي فيقول أنا أستحي أن أرفض الدعوة. هذا ليس حياء يا إخواني، هذا ضعف وخور، وبالتالي ينال معصية. إنما الحياء هذا خلق يبعثك على فعل الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كل، والحياء من الإيمان، فكيف يكون ضعفك الذي تفعل به المعصية من الإيمان؟ إذن فرق بين الحياء والضعف. الحياء لا يأتي إلا بخير، وعليه فإنه خلق يبعث على فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الحياء. طيب، وأما أن تفعل المعاصي وتقول هذا حياء، نقول لا، هذا ضعف، هذا ضعف، فلا تأتي أنت الأمور المشروعة خوفا من الناس أن يلوم أن يلومك الناس أو كذا، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم، يوصف الله عز وجل بالحياء كما يوصف الخلق بالحياء، ولكن بينهما كما قال أهل السنة والجماعة حياء يليق بجلاله ليس كحيائه حياء، إن الله لا يستحي من الحق. نعم.
العاشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي.
طيب، ما معنى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل في إباحة أن تفعل المحظور ولا ماذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني فيه فعل المحظور وإباحة ذلك ولا ماذا؟ نعم نعم، مقام ها، والمعنى نعم توبيخ نعم ها، إذا لم تستحي ما حتى وجه ذلك فمن كان عنده حياء فعل ما أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يكون فيه خوار من مروءة، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ما كان عندك حياء يمنعك من اجتناب الرذائل أو كذا، فإذا اصنع ما شئت لأنك لست مستحيا، فحينئذ سوف تكون منبوذا عند الناس، ليس فيه الإباحة، مثل ما قال تعالى اعملوا ما شئتم، ومثل هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس معنى إباحة الشيء، بل هذا التحذير والتنفير والتوبيخ، إذا لم تستحي فاصنع شيء، فما عندك حياء يمنعك من أن تبتعد عن المعاصي وتبتعد عن الرذائل، إذا اصنع ما شئت، فإنه لا حياء عندك يمنعك ولا حياء عندك يرضعك. هذا وجه. وجه آخر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن عندك حياء ولا ما كان عندك خجل تظهر هذا العمل فعمل فإنه مباح، إنما يبتعد الإنسان عن العمل ها الذي يستحي منه. طب إذا لم تستحي معناه أن العمل جيد فافعل ما شئت، معناه أن العمل جيد فافعل ما شئت. نعم ها. نعم، اقرأ.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى،
لا، لما تأتي المعاني هات المعاني من علماء الأوائل، ما تقول الشيخ العباد إمام على عينه على رأسه. نعم نعم ابن رجب يقول نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة
إيه؟
ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، فقوله اعملوا بما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير يعني ليقطعها، ثم ذكر أمثلة. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء إلهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن رفضه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وإن من كذب عليه يتبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار أبي عبيد والقاسم بن سلام رحمه الله.
القاسم أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم.
وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيره، وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول، وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نازع منه الحياة.
نعم 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 نعم.
قال الخطبي رحمه الله تعالى في معالم السنن سنن أبي داود، قال وقوله فافعل ما شئت فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن يكون معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر، كأنه يقول إن إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح، وإلى نحو من ذهب وإلى نحو من هذا ذهب أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه الوعي
إذا لم،
قال وقوله فافعل ما شئت فيه ثلاثة، وقال أحدها
لا يكون معناه، ترجع من أولها آخر عبارة، آخر عبارة في القول هذا
إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح.
نعم.
وإلى نحو من هذا ذهب أبو عبيد القاسم
طيب نعم الثاني.
وقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه الوعيد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم.
نعم.
وقال أبو إسحاق المروزي فقيه الشافعية معناه أن ينظر، فإذا كان الشيء الذي يريد أن يفعله مما يستحيى منه مما لا يستحيى منه فافعله.
نعم.
يريد أن ما يستحيى منه فلا يفعله.
نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليه؟ لأن الفعل حينئذ لن يكون قبيح، لأنك ما تستحي أن تظهره، معنى أنه هو جيد فافعل. أو المعنى الثاني إذا قل حياؤك ولم يكن عندك حياء وكذا فاصنع ما شئت، فيكون هذا من باب التقبيح لك ومن باب التوبيخ لك، فأنت رجل ما تستحي، ولذا نقول مثل هذا لا يستقفى، يعني لما ننظر القبائح من فلان فلان ما يستحي فعادي يعني يفعل هذا، فده يعني ليس يستكثر عليه، ما عنده حياء أصلا يمنعه من هذا. نعم خلاص. نعم. نعم.
العاشر عنه أن رسول الله
هل بقى كلام شيخ العباد في نعم نعم نعم
قال الشيخ العباد في شرح الأربعين وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أن يكون المراد به مدحا وأن يكون المراد به ذما، فيراد به المدح إذا لم يكن هذا الفعل الذي تفعله مما لا يستحي فيه من الله ومن الخلق فإنه يفعل وهذا هو المحمود، ويراد به الذم إذا كان الإنسان ليس عنده حياء ولا يستحي من الله ولا من خلقه فإنه يقدم على أمور غير سائغة وأمور محرمة لأنه ليس عنده حياء يحجبه وليس عنده هذا الخلق الكريم الذي يمنعه.
نعم
انتهى.
نعم.
وقال وعلى هذا المعنى الثاني يكون قوله فاصنع ما شئت من قبيل التهديد والوعيد، وأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يصنع ما يشاء وسيلقى
مثل أعمال ما شئت. والعجيب سبحان الله، هؤلاء الذين لا يفهمون بل هم مغرضون يأخذون من القرآن ما يوافق أو ما يخضعون لأهوائهم، أصحاب حرية الاعتقاد، وهذا مذهب كفري، فليس لنا حرية في أن نعتقد إلا ما أمر الله به تبارك تعالى وأمر رسوله، فلست مخيرا في الاعتقاد أن تكون مسلما أن تكون يهوديا أن تكون نصرانيا، فأنت مخير. يستدلون بقول تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكأن في هذا إباحة الكفر. يا أخوان عجيب، معقول يعني الله يبيح لك؟ فمن شاء فليؤمن فهذا محمود، ومن شاء فليكفر هذا محمود. في عاقل يقول هذا؟ في عاقل يقول هذا؟ يعني في إباحة الكفر؟ ما وجه استدلال هذه الآية؟ لو تأتي أحمد في بعض الكتب الدراسية في الإعدادية أو شيء في مسألة حرية الاعتقاد، هذا يستدلون بالآية ويتواتر عندهم الاستدلال بهذه الآية، يستدلون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب أكمل الآية، أكملها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا حتى من سرادقها. يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنكم لراجعون إلينا ومجزيون. فمن آمن فقد امتثلنا، ومن كفر فقد خرج عما أمر الله به، فله النار يخلد في أبد الأبدين وظهر الدهرين. بل من اعتقد إباحة الكفر، بل من اعتقد أنه يمكن أن يتعبد بدين آخر غير دين الإسلام ويكون هذا مقبولا مرضيا عند الله، هذا كافر، كافر وإن كان باقيا على الإسلام، هذا كافر من يعتقد هذا. فدعوى التقارب بين الأديان وأن من شاء أن يكون كذا أو كذا أو كذا هذا مباح، هذه دعوة كفرية. ودعوى التقارب مع الشيعة وأنه ما في فارق بينه وبينهم، هذه دعوة إما كفرية وإما بدعية ضلالية، على حسب، على حسب. الثالث من زعم أن مذهبا يسمى بالإنسانية يسقط جميع الأوصاف الشرعية من كافر ومؤمن ومسلم وغير مسلم، لكن يلتقي الناس على مبدأ الإنسانية، فنحن إخوة في الإنسانية، وليس هناك سبب الأخوة الإيمانية بين المسلمين، ولا يدخل فيها الكافرون. من زعم أن إنسانية تكون مذهبا عالميا للناس، هذه دعوة كفرية أيضا. الرابع من اعتقد ما يدعى إليه من قولهم النظام العالمي الجديد الذي لا يكون فيه ولاء ولا براء ولا إلى آخره، وأن الناس ينبغي أن يسيروا على نظام عالمي جديد بوفق أصول وكذا لا بوفق الدين، هذه دعوة أيضا كفرية طالما تتضمن هذا الأمر. من اعتقد أيضا أنه لا فرق بين مساجد المسلمين وبين غير من ما يسمى عندهم بدور العبادات أو كذا، أنه لا فرق وأن العبد مخير أن يعبد هنا أو هنا أو هنا، هذه دعوة كفرية. كل هذه دعوة كفرية والعياذ بالله ينفق عليها، واعلموا أنها من جانب واحد، يعني هم يضعون بين المسلمين ليعتقدان المسلمون. طب أنتم تعتقدونها؟ تعتقدون أن الفرق بينكم يا يهود وبين المسلمين؟ أبدا، شعب الله المختار، وينطلقون من هذا. طب عندكم ما يفعل في المساجد وما يدرس في للمسلمين هذا جيد وكذا؟ أبدا ما يعتقدون هذا، لما هذا من جانب واحد. مثل الحزبيين، يا أخي ليه تترك الشيخ يا أخي فلان عنده خطأ، تجنب الخطأ، لكن عنده 10 حسنات، عنده 100 حسنة، يا أخي خذ هذا وذاك، يا أخي الميزان واحد، تمام الميزان واحد يا أخي، له كفتان، أقصد ما هو بكفة واحدة. طب جيد، تفعلون هذا مع أهل السنة؟ بتسمون مداخلة؟ تحضروا المداخلة؟ بتحضروا للمداخلة؟ يا مخارجة تحضروا لهم؟ المبدأ ده مع المداخلة؟ ها؟ إيه حسنات المداخلة ما تقولوها يلا؟ سيئة المداخل السب كما تزعمون أنتم، ها، وعندهم 10 حسنات بتقولونها تحضرون لهم مشايخنا وعلى إن ورثنا، ولكن كذا بتدافع عنهم. لما يطعن واحد في المدخل بتدافع تقول يا أخي ده بتضعف المشايخ ليه؟ إنما دي قاعدة يفصلونها. لماذا؟ لأنفسهم فقط، إنما ليست تتناول أهل السنة والجماعة، ليست تتناول أهل السنة والجماعة. أحد بوجه رسالة، حازم شومان بوجه رسالة، فنان فنان مغني وكذا، ما أدري مغني ولا ممثل، المهم يعني إلى أخي الفنان فلان الفلاني، ها، استعمل موهبتك صح بس وخلاص، يعني بدل ما تمثل انت ادوار ساقطه وكذا، لا، خلها ادوار ايه، جدل عظماء كده واثروا في تاريخ. ده بس المشكله، ده ما فيش مشكله خالص، لا اختلاط ولا معاصي ولا غناء ولا طبل ولا زمر ولا اي شيء خالص خالص. ولهذا الفنان رد عليه شكرا، هنحاول، شكرا، ما هو ما انت على ما انت عليه، على ما انت عليه، لا كسبك حرام ولا فنك حرام ولا استئصال الموضوع من شفاته، لا، المسألة زي ما انت كده. الى اخينا الفنان كذا زي ما انت كده، بس عدل الدور فقط، عدل الدور فقط. طبعا دي الدعوة المعروفة، دعوة التقارب. طب انت بقى احنا عندك ايه حازم يا شمان او كلام منها؟ ها، جهاز المخابرات الامريكي، جهاز المخابرات الامريكي اللي بتتبعونه، يا الله، اهل السنة ما لهم مثال مطلقا يا اخوان، كل الناس يعتبر لهم الا طائفة واحدة بس، الا طائفة واحدة ينبغي تحذيرها يا اخي، الصوفية بيحبوا الله، انما المداخل لدول احذروهم. فالله المستعان. نعم يا اخي،
شفنا في كتاب التربيه الوطنيه الصف الثالث الثانوي،
يعني لازم تقول الصف الثالث الثانوي والصف العاشر الثانوي، ما تقول وخلاص في كتاب بيقولوا ايه، عايزين موضع الاستدلال،
من بدل دينه
فاحترموه، عايزين موضع الاستدلال،
بيقولوا يا شيخنا من بدل دينه فاحترموه،
هذا غير، هذا انا ما طلبت منك هذه، انا طلبت الاستدلال بالايه، فمن شاف ان من شاف يقول هذه تجدها في الاعداديه، مبدا في المفاهيم ولا ما ادري اسمها، ها،
يقول الحريه الدينيه وقد راى النظام الالهي في فطره الناس الحريه التامه لكل فرد من الرعيه في اختيار دينه، ذلك لان الحريه هي الوسيله لتحقيق.
انا عايز اعرفك كيف يستدل بالايه، اللي ما يقول مفسر على وجه الارض ده بهذا الكلام، بل من اعتقد هذا الكلام ان من شاء فليه ومن شاء فليكفر، ان هذه من باب الاباحه كافر، من اعتقد هذا ان من باب الاباحه كافر، ها،
ذلك لان الحريه هي الوسيله لتحقيق كيان الفرد في نفسه وفي مجتمعه، ومن ثم فلا انسانيه بدون حريه، ولذلك فان التشريع القراني يكفل للفرد ضمانات صلبه وراسخة لحريته حيال المجتمع، فجعل لكل فرد حق الاختيار في كل أمور حياته وآخرته هزيلها وخطيرها،
فجعل له حرية،
فجعل لكل فرد حق الاختيار في كل أمور حياته وآخرته هزيلها وخطيرها، ما دام هذا الاختيار لا يتضمن اعتداء ظالما على غيره.
شوف، اعتداء ظالما، مش ما دام هذا الاختيار لا يتضمن مخالفة الشرع، لا، لا يتضمن اعتداء على غيره، انت حر، كن اي دين، المهم في النهاية حازين ايه، لا احد يعتدي على احد، مش بشرط الا تخالف الشريعة. نعم،
ومن ثم فحرية اختيار الايمان بالله او الشرك به حق لكل انسان يتحمل نتائجه. قال،
شوف، كان بقى يتحمل نتائجه يعني ايه؟ يعني خاصة دي مسألة أخروية، يتحمل نتائجها في الآخرة، إن كان مرضه دي بتحمل نتائجها في الآخرة. ها؟
قال الله تعالى: وكل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بالسرادق.
نعم، شوف، هذا هو. يعني من مبدأ الحرية، وأن الإنسان يكفر هذه الحرية، وأن تمام، بشرط ما في اعتداء على الآخرين، ثم بقى أن يؤمن أو أن يكفر ليتحمل إيه نتيجتها. طيب فين هذا؟ من بدل دينه فاقتلوه، تحمل نتيجتها فيه في الدنيا. فمن كفر قتل، خرج عن الدين هذا قتل. طيب إذا كان ليس بهذا الدين هذا كافر، فين بقى أحكام الكفر والإيمان؟ الآن أنت حر، اللي أنت عايز تعمل عمل اعتقد، أنت عايز تعتقد، فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر. طبعا هذا على وجه الإباحة ولا هذا على وجه التهديد؟ الله يقول يا عبادي أكفر ولا آمن وكذا؟ لا، الله يحذر من الكفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين كافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. نعم،
في كتاب الثقافة الإسلامية،
نعم،
في الإعدادية تحت عنوان تعاليم الإسلام تحترم الأديان الأخرى، سألت سلمى أباها: نفهم من ذلك يا أبي أن تعاليم الإسلام تحترم الأديان الأخرى كما أن الأديان الأخرى مأمورة باحترام تعاليم الإسلام؟ أجاب الأب: نعم، لقد تنوعت أجناس الناس وألسنتهم وألوانهم كما تنوعت دياناتهم، وما دام الأمر كذلك فالاختلاف المقبول بين الناس باق إلى يوم القيامة، وهذا التعدد والتنوع والاختلاف بين الناس في الأديان وفي اللغات وفي اللون وفي العرق هو مشيئة الله وإرادته في خلقه.
هي الكونية ولا الشرعية؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه القدرية الكونية، والقدرية الكونية يؤخذ منها الشرعية؟ الله خلق الكفر، خلق الإيمان، خلق الطاعة، خلق المعصية. أيها يا حامد، ماذا؟ أي نعم، ولا الكفار الموجودون الآن ولا حتى الموجودون الآن. نعم نعم.
العاشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله.
أي بقى لقد بلغ هذا الكلب من عطش مثل الذي كان قد بلغ،
مثل الذي كان قد بلغ مني،
نرفعها هيبقى مثل ولا مثل ولا الكلب ولا الكلب؟ هيبقى ايه؟ لقد بلغ هذا، هي مضبوطه هنا عندكم، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثله الذي كان قد بلغ، صح كده؟ نعم. الايه؟ يعني يصح لقد بلغ هذا الكلب من عطش مثله الذي ولا ايه؟ لو ايه؟ طيب ولو نصبنا الكلب نرفع مثل. نعم الايه؟ العطش هي الفاعل، يعني العطش هو الفاعل. فين الفاعل العطش دي؟ من العطش يبقى لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثله، أو لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغني. نعم. فنزل البئر فملأ خفه.
فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف برقية قد
فتكون هذه القصة حصلت للرجل وكذلك أيضا لامرأة. نعم هذا كله من تعدد الوقائع.
وفي رواية لهما بينما كلب يطيف برقية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف ويطيف يدور حول رقية وهي البئر. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخير هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن
الغريبة ليست من باب إسناد, يعني قال هذا حديث غريب ولكن غريبة يعني العجيبة, العجيبة في سياقها. نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين رجل يمشي في الطريق مسافرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منها وانتهى عطشه, فلما خرج وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش, يعني يأكل الطين المبتل الرطب يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه. فقال الرجل والله لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني, أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء, الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها, فملأه ماء فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى صعد من البئر فسقى الكلب. فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وأدخله الجنة بسببه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها, وبالتالي في المسح الخفين لا يلزم أن يكون الخفان من جلد بل ما يقوم مقامهما, واشتراط أن يكون الذي يقوم مقام الخفين على نحو صفة الخفين تماما هذا لا دليل عليه. فإذا جاء المسح الخفين فنحو الخفين يقوم مقام الخفين. نعم
وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عمل يسير شكر الله به عامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله الجنة. ولما حدث صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم لا من أجل أن يعلموا فقط ولكن من أجل أن يعملوا أن يعلموا فيعملوا, سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. قال في كل
يقول الشيخ أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حدث النبي الصحابة بالحس وكانوا أشد الناس حرصا على العلم لا من أجل أن يعلموا فقط ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا. هذا هو المراد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, والمراد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعلم لماذا؟ لنعلم فقط؟ لا, لنعلم ونعمل. والعلم ينشد العمل, فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا هذا الأثر مسلسل بتسعة من الآباء, هات سلسلة هذا الإسناد, هذا مسلسل بتسعة من الآباء كل يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي, إلى العلم يهتف بالعمل, فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا لم يكن عمل يطابق العلم فلا خير في هذا العلم, يكون هذا العلم وبالا عليك وحجة عليك, والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا كل شيء تعلمه ولا تعمل به فأنت مذموم محاسب إليه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالصحابة تعلموا ليعملوا. نعم
الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
نعم
قال وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري.
نعم نعم على حقوق ايه؟ نعم جاهل. نعم.
وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم، لا من أجل أن يعلموا فقط، ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، لأن هذا كلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجر؟
هذا استفسار، يعني هل الإحسان والسقيا تكون الأدميين فقط أم هذا حتى البهائم؟ فقال النبي وأجاب جوابا عاما يعمه، ما أفصحه صلى الله عليه وسلم، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، فكل ما له كبد فهذا في أجر، بهائم طيور كل شيء. نعم
الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء.
طب حتى يدخل في هذا يا إخواني الكافر، أن تسقي الكافر، نقول إذا لم يكن الكافر محاربا لنا وكذا فإننا نعم نسقيه، إذا كان مستأمنا، إذا كان ذميا، إذا كان معاهدا، إذا كان كذا، نحسن إليه، والإحسان إليه صدق، لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا يدخل فيه الكفار بجميع صنوفه، يدخل فيه الكفار المستأمن والمعاهد والذمي، أما المحارب فهذا لا يجوز، الذي بيننا وبينه حرب هذا ليست نفسه معصومة، أما هؤلاء الذين ذكرنا نفوسهم معصومة، معصومة بالأمان، فنحسن إليهم. يبقى انتبهوا بقى، الباب هنا اختلف، من قليل كنا نتكلم في باب الاعتقاد، الآن انتقلنا إلى باب الإحسان، إلى باب المعاملة. ما احنا قلنا حكم الكفار ينتظم بثلاثة أمور، الأمر الأول المعتقد، الأمر الثاني الموالاة، الأمر الثالث المعاملة، كلها تبدأ ببيم حتى يسهل حفظها. المعتقد، الموالاة، المعاملة. المعتقد نعتقد كفرهم، الموالاة بغضهم، المعاملة الإحسان إليه. نعم فالكافر يدخل في هذا، نعم نطعمه سقيه، ولا يجوز لك أن تمنع ماء من رجل كافر يعيش معك إذا كان بينك وبين عهد وأمان أو من أهل الذمة، لا يجوز لك أن تمنع ماء وأن تمنع طعاما يحتاج إليه، بل ابذل له وأحسن إليه كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم
الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء لأنه لولا الماء لا يبست وهلك الحيوان.
نعم.
إذا نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فذلك من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة، وهذا كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى.
هذا بقى الحديث عن بني إسرائيل اللي هو ماذا؟ اللي هو بنأخذ نحن، هذا لا يقال إسرائيليات، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث، فإذا ثبت الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل هذا نأخذه. طيب نأخذ بما فيه من شرع، ننظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق مثل هذا القصص لنقتدي بها، محل الاقتداء لا يخالف شرعنا، إنما يكون المحل الاقتداء قد يكون الحث على فعل طاعة مداومة كذا، لكن قد يكون في شرعنا ما يخالفه، مجرد الحكاية لا تدل على التشريع، إنما ينظر في التشريع. يعني مثلا الله حكى عن يوسف عليه السلام السجود، لكن هل نأخذ هذا؟ نحن نأخذ هذا، عندنا في شريعتنا ما يخالفه. من هنا الأصل أن ما حكى به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يكون شرعا لنا، إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف ذلك. ولهذا في بعض الأمور قد يتنازع فيها. مسألة أن الإنسان يقتل نفسه يستدلون بقصة الغلام الذي كان في بني إسرائيل، والحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر، فهل في هذه القصة ما يدل على ذلك أن الإنسان لو أن يقتل نفسه؟ أولا نقول هذه المسألة تختلف عن مسألة الأحزمة الناسفة وأن يقتل الإنسان نفسه، لأن الغلام ما قتل نفسه. هيقولون هذا مكن نفسه من الكافر ومكن كافر منه وقال إنك لست بقتيل حتى تجمع الناس وكذا إلى آخره، نقول لك إن قتله الكافر مثل الانغماس، وإن كان الغالب الهلكة لكن ماذا؟ لكن قد لا يقتل، فلا يؤخذ بمسألة الانغماس منها دليلا على ماذا؟ على جواز قتل المرء نفسه، كما استدل بها الحوين وغيره، وينسب هذا إلى يعني الجماهير العلماء يقول هذا مسألة الانغماس، وبالتالي يقول الحكم بأن هذا قتل النفس وكذا هذه جليطة. ليه؟ لأنه بناها على مسألة الانغماس، كما العلماء يقولون بالانغماس. إذن لا فرق بين هذه وتلك. الانغماس أنت تقتل بيد من في الانغماس؟ إذا انغمست في العدو تقتل بيد من؟ بيد العدو ليس بيدك، أنت مجاهد، وإن كان في ذلك التغرير بالنفس والغالب أن تقتل، لكن أنت إنما قتلت بيد عدوك. وهذا الصورة، هذه الصورة مأذون فيها لكن بضوابط طبعا وشروط، جيش المسلمين بإذن ولي الأمر أو كذا، لأن واحد يقوم بعملية فردية نجد ردة الفعل قد يدفع المسلمون ثمنها، لا، إنما هذا يكون عن طريق ولاة الأمور. طب هذه واحدة. كذلك الغلام، من الذي قتله؟ هو قتل نفسه؟ الجواب لا، إنما قتله من؟ الملك. إذن الصورة تختلف حتى ولو كان، لأنه ممكن الملك يريد قتله فلا يتسمى له قتله، كما أن الملك أراد قتله ونجاه الله لما دفعه إلى جنوده فعلوا به جبلا، لما دفع إلى جنوده فتوسطوا به بحرا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نجاه. الأمر الثالث أن هذا كان بوحي إلهام، كما ذكر بعض أهل العلم أن ذلك إنما يحتمل أنه كان بوحي إلهام، كما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فما كانت أم موسى لتلقي ولدها في اليم إلا بوحي ماذا؟ إلهام. كذلك أيضا ما كان هذا ليقول إلا بوحي إلهام، فهذا وحي، ووحيك يقول ماذا؟ ولا تقتلوا أنفسكم. لكن حتى الصورة ليس فيها قتل إنسان النفس، فما تقول النتيجة يعني هذا أصلا غالب كذا أن يقتل ويموت ما، لكن ما قتل نفسه، فأنت تحتاج إلى وحي، تحتاج إلى شرع. طيب، ومع ذلك ولو سلمنا جدلا أن هذه القصة فيها قتل الإنسان لنفسه، فليس في شريعتنا إباحة ذلك، فإن شريعتنا تنهى عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عامر بن أكوع لما قتل وقال الصحابة حبط عمل. طيب ليه حبط عمله؟ لأنه أراد أن يقتل عدوة فارتد سيفه وكذا فقتل نفسه، قالوا بس بحبط عمل. ليه؟ لأن قتل نفسه. فدل هذا على أن المستقر عند الصحابة أن من قتل نفسه حبط عمله حتى ولو كان يقاتل في سبيل الله، لكن نبي رد هذا الفهم. ليه؟ لأنه ما تعمد، بل له الأجر مرتين لأنه ما تعمد هذا. يبقى ليس في شريعتنا إباحة قتل الإنسان لنفسه. هاتوا دليلا على ذلك، فأتوا بقصة الغلام، أتوا بقصة البراء بن مالك، أتوا بهذا، وكل هذا ليس فيه قتل المرء لنفسه، إنما قتل بيد غيره. ولهذا نحن نفرق بين أن يقتل نفسه وبين مسألة الانغماس. الانغماس ليس فيها إشكال إذا كانت من جيش المسلمين، إذا كانت بإذن ولي أمر المسلمين أو كذا فلا إشكال في ذلك. هذا كلام القرطبي في المفهم. أما أن الإنسان يقتل نفسه فلا، فليس في قصة الغلام قتل الإنسان لنفسه. ما تقول هو مكن الملك منه وقال إنك لست بقاتل حتى تجمع نفسه. أي نعم، لكن في النهاية هو قتل نفسه ولا قتله الملك؟ قتله الملك. طيب هو فعل ذلك، فعل ذلك حينما نجاه الله من قمة الجبل، ها عاد إلى عاد إلى الملك. لما نجاه الله عز وجل في البحر عاد إلى الملك. الأصل أن لما نجاه الله يمضي ويمشي، لكن كل هذا إنما كان بوحي إلهام من الله ألهمه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول حتى ولو صحت هذه القصة في قتل الإنسان نفسه فإنها ليست في شريعتنا. نعم، يقول القرطبي.
قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: فإن قيل كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلام من دلالته على الراهب للقتل ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الغلام غير مكلف لأنه لم يبلغ الحلم، ولو سلم أنه مكلف لكان العذر عن ذلك أنه لم يعلم أن الراهب يقتل، فلا يلزم من دلالته عليه قتله. وعن معونته على قتل نفسه أنه لما غلب على ظنه أنه مقتول ولا بد، أو علم بما جعل الله في قلبه، أرشدهم إلى طريق يظهر الله بها كرامته وصحة الدين الذي كان عليه ليسلم الناس وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك كما كان. وقد أسلم عثمان رضي عنه نفسه عند علمه بأنه يقتل، ولا بد بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه.
نعم، يبقى هذا من وحي الإلهام، وأن الله سبحانه وتعالى ألهمه ذلك ليكون في ذلك إظهار الدين. ولهذا لما حصل هذا قالت الأمة كلها ماذا؟ آمنا برب الغلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فآمنت أمة ولم يفته شيء. هو ما فتى شيء ولكن آمنت أمة ولله الحمد. نعم،
كلام الحويني.
نعم، اي نعم، واجدون بيستدل نعم، فيقتلون ويقتلون على انه هو بيقتل ويقتل. يبقى الآية دلت على هذا. هذا كله والعياذ بالله ضلال مبين. الواحد ينتزع من القرآن ما يدل على ضلاله. نعم، فهو بيقتل ويقتل. نعم نعم،
قرب انه لا يجوز الانتحار. قال: لكن ربما يقال بجواز الانتحار فيما ورد.
هات الأول كلام الشيخ في عدم الجواز.
سئل فضيلة الشيخ:
فجميع العمليات الانتحارية من قتل المرء لنفسه كلها محرمة، هذه محرمة، إنما هي طريقة من طرق التنظيمات الإرهابية التكفيرية لتنفيذ أغراضه، ولهذا لا يفعلونها في أبنائهم، إنما هذه في أبناء المسلمين، حتى إذا أنتجت فائدة حصدوها، وإذا كانت مصيبة أمنوها. فالمقتول ليس ولدي، ليس ابن زعيم الحزب، إنما هذا ابن عموم المسلمين، وكأن الجنة لهم لعموم المسلمين وليست لأبناء الزعماء. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله: ما رأي سماحتكم في قول من قال عن العمليات الانتحارية ما يلي: لا فرق مؤثر في الحكم بين أن يقتحم المجاهد صف الأعداء بسلاحه وهو مقتول حتما لكن بسلاح العدو، وبين أن يقتحم صفهم بالمتفجرات فهو مقتول حتما لكن مع الإثخان الشديد في صفوف العدو؟ والخلاصة أن العمليات هذه لا تعد انتحارا، لأن الانتحار هو إهلاك للنفس وهو محرم، أما هذه العمليات فهي إهلاك للنفس في سبيل الله وهو المراقب فيه.
طيب، يعني إذن السائل بيعرض أن هذه العمليات جائزة لأمرين: الأمر الأول أنها كالإنغماس، قاسى على الإنغماس، الغالب الهلكة وأدفى هلك. الأمر الثاني المقصد، فإن المنتحر رجل مل الحياة وعنده مشاكل وعنده عقد، فما وجد حلا إن يقتل نفسه، فهذا معترض على القدر، نفسه ضاقت به. أما الذي يقتل نفسه هنا فهذا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فالقول بأن هذا انتحار لا يصح. ده مين؟ هذا حجة من يعرض. أجاب الشيخ العثيمين
فأجاب رحمه الله بقوله: أرى أن الأعمال الانتحارية حرام، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وأن المنتحر قاتل لنفسه مستحق لأن يعذب في جهنم بما قتل نفسه به كما جاءت به السنة، ولا يصح قياس فعله على من انغمس.
طيب، يبقى الشيخ أدخل تحت قتل النفس ويدخل تحت الوعيد، رد بقى الشبه فقال:
ولا يصح قياس فعله على من انغمس في صفوف الكفار.
لماذا؟
مع غلبة الظن أنه سيقتل، لأن هذا قد ينجو كما يقع كثيرا.
قد ينجو، البراء بن مالك نجا، قد ينجو. نعم.
وأما المنتحر فيمت لا محالة، ولأنه إن قتل،
هذا الوجه الأول. الوجه الثاني:
ولأنه إن قتل فقد قتل بسلاح غيره.
انتبه، بسلاح غيره، قتل بسلاح غيره لا بيده. ها.
والمنتحر قاتل نفسه بسلاحه.
نعم، يبقى لا يقال قاتل نفسه، المنغمس ليس بقاتل نفسه. نعم.
ثم إن الغالب أن الضرر الحاصل بهذه الأعمال الانتحارية أكثر من النفع، فالعدو ينتقم بأكثر ويحصل على
طبعا رحل. أنت تقتل منه 5-6-10 بهذه العملية بيدك بلدانا. نعم.
ويحصل على تعاطف دولي واسع، والمنتحر يشوه سمعة قومه ويحدث كراهية الشعوب له.
نعم، يقال الإسلام الدموي. شوفوا الإرهابيون أصحاب الدماء. نعم.
لكن ربما يقال بجواز الانتحار،
لكن الأمر أيضا مهم جدا، أن الانغماس ورد به الدليل العملي الإقراري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قتل النفس ورد الدليل بالناس. انتبهوا، كذلك أيضا انغماس ورد بضوابط، يعني ما يأتي واحد الآن أيضا ينغمس في صوف العدو يأخذ بندقيته ويذهب العدو القاتل ويقول أنا منغمس، أنا لست بقاتل لنفسي أنا منغمس. أنت منغمس، أنت ليه موديك تذهب إلى هناك؟ ها؟ هذا طبعا يكون فيه ردة فعل. ولهذا شوفوا الجندي اللي فعل منذ أيام قليلة لما دخلوا قتل بعض جنود اليهود، هذا غير مسؤول، عملية غير مسؤولة. ليه؟ كان ممكن يحصل فيها التوتر بين البلدين وقد تقام حروب بسبب هذا، هذا فعل شخصي. إنما لابد أن يكون هذا عن طريق ولي الأمر. ليه؟ ولي الأمر عند استعداد لردة الفعل، عنده استعداد لردة الفعل، ولأن ذلك من نوع الجهاد، ولا جهاد إلا بسلطان، هذا داخل في الجهاد، والجهاد لابد له من سلطان، لابد أن يكون هذا بإذن السلطان. إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. نعم، هات شروط الانغماس. مر معنا رسالة طيبة للشيخ إسلام تيمية في الانغماس. نعم.
لكن ربما يقال بجواز الانتحار فيما ورد بمثله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللي هو بقى
فقد روى مسلم في صحيحه قصة الغلام الذي حاول الملك أن يقتله فبعث به إلى جبل ليطرح منه.
لكن ربما
يقال بجواز الانتحار فيما ورد بمثل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب،
فقد روى مسلم في صحيحه قصة الغلام الذي حاول الملك أن يقتله فبعث به إلى جبل ليطرح منه وإلى البحر،
إلى آخر القصة.
قال: فإذا كان في الانتحار نصر كبير للإسلام بحيث يؤدي إلى الدخول.
انتبهوا يا أخواني لسياق الشيخ العثيمين هنا رحمة الله عليه.
فإذا كان في الانتحار نصر كبير للإسلام بحيث يؤدي إلى الدخول في الإسلام، فهذا قد يقال إنه جائز قياسا على ما ورد في الحديث.
جميل. طيب الآن يا أخواني، ما رأي الشيخ رحمة الله في العمليات الانتحارية حرام؟ طيب حرام. ورد الشيخ على شبهة الانغماس؟ طيب. بعد ذلك ماذا قال الشيخ يا اخواني بارك الله فيكم؟ ها؟ لكن قد يقال بجواز الانتحار على الوجه اللي جزاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وذكر حديث الغلام، فإن في ذلك أخيرا نصرة،
نصر كبير للإسلام.
نعم،
بحيث يؤدي إلى الدخول
ما شاء الله. بهذا جازت العمليات الانتحارية نصرة للإسلام على وفق هذا الغلام، على وفق هذا الغلام. لكن فإذا كان فيها نصرة ونحن نرى النصرة، كان فيها عزة ونحن نرى العزة، فكلام الشيخ الأخير يفتح الباب لهؤلاء. احنا عند تنظيمات إرهابية، احنا عند أناس الذين ذكر الله في كتابه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ومعلم تأويل الله. لا شك أن كلام الشيخ هنا خطأ، خطأ من أمرين، خطأ من جهة الاستدلال وخطأ من جهة المقصد. خطأ من جهة الاستدلال أن نفس الاستدلال اللي رد به الشيخ مسألة الانغماس يلزم أن يستدل به هنا، لأن الانغماس تعليل الشيخ في ذلك أنه يفترق عن قتل الإنسان نفسه. لماذا؟ لأنه قتل بيد غيره لا بيده، وهذه القصة قتل بيد غيره لا بيده، فما الفارق بين القصتين؟ ما الفارق بين القصتين؟ هل هذا الغلام انتحر؟ أما أن نقول هذا الغالب أنه سيقتل وكذا وكذا، نقول والغالب أيضا في المغمس أنه سيقتل، يبقى في فرق بين القصتين؟ ما في فرق بين القصتين، هذا نقول جواب واحد في القصتين، هذا قتل بيد غيره وهذا قتل بيد غيره. ففرق، فلا فرق بين القصتين. فالاستدلال بجواز الانتحار بهذا على أن الإنسان يقتل نفسه ليس هناك حالة في الشريعة تبيح ذلك، وهذا الاستدلال مردود. طيب من جهة المقصد أن التنظيمات الإرهابية ستتخذ من كلام الشيخ حجة لها في هذه الأفعال، لأن الشيخ علق ذلك إذا كان في نصرة الإسلام وإذا كان في نصرة الدين وإذا كان وهذه العمليات سوف يقول هذا فيها نصرة الدين وإرهاب الأعداء، حتى ولو قتل منا أضعاف لكن هذا ترهبون به عدو الله وعدوك. والشيخ بقى أنت لك وجهة نظرك بقى عندهم، يعني لك وجهة نظر تقول العمليات دي بتؤدي إلى كذا، ده من وجهة نظرك، لكن عندنا تؤدي إلى نصرة. مثل هذه الأشياء تفتح أبوابا، مع أن الشيخ جواب واضح أن هذه العمليات ما تجوز، لكن فيه طالما أن في ثقب إبرة في هذه المسألة يجوز، نحن سنجعل ثقب الإبرة سوف نجعله إيه؟ نفقا، سوف نجعله كذا، هذا لا يجوز. هذا أولا من جهة الاستدلال هذا خطأ، لأن قصة الغلام هي نفسها قصة الانغماس من جهة ايه؟ من جهة ان القاتل ليس نفس الشخص، والقاتل نفس، حتى نقول ده عملية انتحارية، هذا ليست انتحارا ابدا ولا تسمى انتحارا، انما هذا كان بإلهام من الله سبحانه وتعالى، او حتى لو انت قلت ليس هذا بإلهام لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، والأصل أنه ذكر على وجه الاقتداء، فتكون هذه الصورة مشروعة، لكن صورة قتل النفس صورة ممنوعة، ويدل على ذلك بدلالة واضحة قصة عامر بن الأكوع وحكم الصحابة أنه قد حبط عمله، ومع ذلك مع أنه ما قتل نفسه إلا خطأ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك لأنه لم يقتل نفسه باختياره، فمن قتل نفسه باختياره حتى ولو كان في باب الجهاد فإن ذلك يؤدي إلى إثمه ومعصيته. سبحان الله. شوف يعني في بعض هذه الاستدلالات من كلام علماءنا قد تجد سبحان الله بعض هذه الأشياء، وهذه يستغلها لا شك يستغلها أصحاب التنظيمات الهلمية. فالحق حق أن يتبع، الشيخ على العين وعلى الرأس، وكلامه في تحريم ذلك واضح، ولكن قصة الغلام ليست في محلها. شوف تعليق العلماء على قصة الغلام. ها
وليش احنا لفتوى أخرى؟
نعم لو فتوى أخرى
فيها توسع.
ها
في لقاءات الباب المفتوح سئل: استدل بعض الناس بجواز قتل النفس أو ما يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث ذكره مسلم في صحيحه، حديث قصة غلام أصحاب الأخدود، فهل استدلالهم هذا صحيح؟
نعم.
أجاب الشيخ: هذا صحيح في موضعه، هذا صحيح في موضعه، يعني إذا وجد أن قتل هذا الإنسان نفسه يحصل به إيمان أمة من الناس فلا بأس.
سبحان الله سبحان الله. يعني شوف هذا شكل الفتوى، هذا خطأ خطأ خطأ. ما الدليل على جواز قتل نفسه؟ الغلام لم يقتل نفسه، واضح جدا، الغلام لم يقتل نفسه، إنما قتله الملك. الملك هو القاتل. من القاتل؟ الملك. ومن المقتول؟ الغلام. طب الذي يقتل نفسه من القاتل؟ القاتل ليس غيره. فافترقت الصورتان، افترقت الصورتان، افترقت الصورتان، مثل ما افترقت الصورتان في الانغماس. ثم هذه بهذه الصورة دل عليها، حينما تأتينا صورة كهذه الصورة ما في بأس، وحينئذ لا دليل فيها لأنها ليست قتل الإنسان لنفسه، إنما هذا من صور الجهاد ومن صور إظهار الدين، لأن هذا الغلام أيده الله. عندنا ثلاث محطات، ثلاث محطات وليست محطة واحدة. المحطة الأولى محطة الجبل ونجر، فجأ إليه. طب لماذا يأتي إليه أصلا؟ إذا نجر الله يهرب يهرب. ها اثنان، محطة البحر، نجاه الله، إذا هذا مؤيد، كل فعل بيحصل هنا بتأييد هذا الوحي معه. طيب الثالث، انك لست برع الناس، حصل هذا بمراد الله، لهذا امنت امة باذن الله، فكان هذا الفعل محمودا، وهذا الفعل ليس فيه قتل للنفس، بل هذا قتل الملك له باسم الله رب الغلام، فقتله باذن الله فامنت ام، فأجل الغلام انتهى، فشاء الله أن يكون موته شهادة، وبسبب ذلك تؤمن أمته فقط. هذا هو قتل شهاد، قتله شهاد. ليس هناك نص واحد، نص واحد يقول بأن الإنسان يقتل نفسه، فهذا فارق كبير جدا في هذه القصة. ها شوف غيره.
شيخ الإسلام
قال شوف غيره الإسلام رحمه الله، لا من المعاصرين أيضا، شوف ابن باز، شوف اللجنة، شوف شوف إلى آخره الباني. ها
قال شيخ الإسلام
العثيمين إيه يقول؟ إيه يقول؟ ها
فضيلة الشيخ، ماذا تقول في فلسطين؟ هل هم شهداء؟ أجاب رحمه الله: هذه سبق الجواب عليها، وقلنا إن هذا الذي يفعل ذلك قد قتل نفسه، وإنه معذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا إذا قال لك قصة الغلام، إذا لماذا أخذ حقوقنا أصلا؟ لم يرعوا قرارات مجلس أمن ولا ما أدري إيه، ثم يسمون إخواننا سوء العذاب ولا سبيل. نحن قوم لا أحد يدفعهم عنا ولا أحد يقاتل معنا ولا أحد يذوق مثل ما نذوق، وقد علمنا أن هؤلاء القوم جبنا، فأنا مقتول مقتول أصلا فلأقتل، هذه مصلحة في نصرة الدين وإرعاب الأعداء. ولا شك أن هذا مما يرعبهم فعلا، في إرعاب وإن كان في طبعا مفاسد وكل شيء، لكن طالما قصة الغلام جازت لهذا الأمر فما في ملجا. هنا بقى تدخل التأويلات، هننتقل بقى من ماذا، من جواز قتل سيد نفسه وعدم الجواز إلى مسألة ماذا إن كان بقى يترتب مصلحة أو لا يترتب. وده طبعا الباب اللي ماله نهاية، الباب اللي ماله زي إيه، لو أنت قلت يجوز الخروج إن كان في مصلحة، بس طالما في مصلحة تعالى بقى نتناقش على طاولة المفاوضات، أنت تقول لا مفسدة، شوفوا شيخ زي يقول فما وقع خروج إلا كانت المفسدة، يقول لك روح روح روح. هذا كان مثلا، لكن احنا عندنا شوف ده الحكومة احترمت نفسها، شوف جاءنا من هو أفضل مما سبق، شوف طالما دخلنا تركت قواتك الإجماع على عدم جواز الخروج، تمام تمام، إلى مسألة مصلحة ومفسدة فليس لسانك بأفصح من لسان. طالما دخلنا تخرجنا من عدم جواز قتل الإنسان لنفسه مطلقا، خرجت مع إلى الجواز بضوابط، انتهت المسألة. نعم.
وأن هذا حرام عليه، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، لكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا.
طب لا تقتلوا أنفسكم، والغلام لماذا أباحنا أن يقتل نفسه؟ ما قتل نفسه.
ولكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا إذا كانوا جاهلين ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، فإني أرجو ألا يعذبوا بهذا العذاب، لكن ليس لهم
هذا كما نقلنا لكم من قبل. نعم.
لكن
إذا كانوا جوان ما بلغوا من حكم الشارع أرجو ألا يعذبوا، ولكن
ليس لهم أجر، لأن ما فعلوه إثم لو تعمدوا ذلك، لكنهم متأولون فيعفى عنهم. ثم إننا لا نتدخل في النيات، هل هذا لأجل أن تكون كلمة الله
ذكر قصة الغلام؟
لا
طبعا أنا عايزين قصة الغلام.
هنا شغلة
أنت يعني
في نفس هذه الفتوى
قال
في آخرها لكن المنتحر الذي يربط نفسه بالرصاص والقنابل ينجو ولا ما ينجو؟ قطعا لا ينجو،
قطعا لا ينجو. نعم.
ولهذا لولا حسن نيتهم لقلنا إنهم في النار يعذبون بما قتلوا به أنفسهم.
نعم.
مع ذكر قصة الغلام.
ها شو نباز؟ نعم. ها معك شو نباز؟ لا في موضوع آخر بينفي الغلام، بينفيه، بيثبت. نعم اعطيه في قصة الغلام.
يقول عثيمين رحمه الله: وأما الاستدلال بقصة الغلام فقصة الغلام حصل فيها دخول في الإسلام لا نكاية في العدو، ولذلك لما جمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام صاح الناس كلهم الرب رب الغلام، فحصل في إسلام أمة عظيمة. فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا إن هناك مجانا للاستدلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا
لكن نعتبر بها، فيكون الفعل مطابقا للفعل، والغلام ليس ماذا، نحن نريد القصة مطابقة للفعل تماما للصور، تماما للصور. يعني يوجد هذا الملك ويوجد هذا الغلام، ثم يقول لك لست بقاتلي حتى يجمع نفسه واحد، ثم فيقتله الملك ويكون فيه إيمان الأمة. هذا منين نأتي به؟ احنا الكلام الآن في قتل النفس، وليس أن يقتل بغيره بيد غيره. نعم.
لكن هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا 10 أو 100 من العدو.
لا، إذا الشيخ علق فقط على إيه؟ مسألة الثمرة وهي إيمان الناس، هذا ليس بصحيح. هذه الثمرة مع أنه لم يقتل نفسه، وليست هذه الثمرة مع كون قتل نفسه، لا لم يقتل نفسه، الغلام لم يقتل نفسه. وبنفس الرد الذي رد الشيخ فيه في مسألة الإنغماس هو نفس الرد في الغلام أنه لم يقتل نفسه إنما قتل بيد غيره. ها عبد الرحمن أيوه ابن باز نعم نعم اقرأ ابن باز
سؤال ابن باز رحمه الله
عن القصة قصة الغلام نعم نعم عندك قصة غلام قال ايه ها شوف هذه قصة قصة الغلام ابن باز ابن باز يقول هذا شرع من قبلنا ما هو شرع لنا ها لا هات يا عبد الرحمن لو سمحت عشان بس اخوانك المتابعون يتابعون نعم اعطيه ها
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله
لما سئل عن قصة الغلام
قال الجواب هذا شرع من قبلنا جعله الله لهم ما هو بشرع لنا شرعنا تحريم القتل فالإنسان لا يقتل نفسه ولا يأذن في قتل نفسه إلا في الجهاد. السائل قصدي من يأخذه في التفجيرات. الجواب ما يجوز التفجيرات لا تجوز وكونه يفجر نفسه ما يجوز. السائل هناك من يستدل بهذا على جواز التفجير. الجواب لا ما يجوز الرسول نهى عنه. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والرسول يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.
نعم إذا الشيخ أجاب بإيه بعدم جواز الاستدلال بالقصة من بعد إيه أنه شرع من قبل. نحن نجيب بجوابين. هذا جواب كما ذكرنا من قبل إنه حتى ولو كان قد قتل نفسه فنقول شرع من قبلنا لكننا ننسف الاستدلال من أصله أنه لم يقتل نفسه. فلهذا هذه المسألة والانغماس واحد. الانغماس يقتل بيد الأعداء وهذا قتل بيد الملك. نحن نريد المسألة المعنون لها هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه في الجهاد في سبيل الله. الجواب لا يوجد نص واحد في جواز أن يقتل الإنسان نفسه. الاستدلال بالانغماس مقتول بيد الاعداء حتى لو الغالب انه يقتل. الاستدلال بقصة الغلام مقتول بيد الملك. يبقى هنا ولا في شرع من قبلنا انه يقتل انه يقتل نفسه. هذا مقتول بيد الملك. ده الرد الاول. الرد الثاني لو سلمنا جدلا وهذا لا يسلم أنه قاتل نفسه فهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا ايه شرع لذا لكن إذا ورد من شرعنا ما يخالفه فإن نرد وقد ورد في شرعنا ما يحرم على الإنسان قتل نفسه. يعني قصة الغلام على كل وجه لا يستدل بها لأنها كانت في شرع من قبلنا وجاءت شريعتنا بخلاف ذلك ولا تقتلوا أنفسكم. لكن كما قلنا الأقوى من الرد بأن هذه شريعتنا خالفت هذه الشريعة الأقوى من ذلك ماذا؟ أن الصورة ليست هي الصور والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يبقى نرد على قصة الغلام بثلاثة أجوبة. الجواب الأول وهو الفارق في التصور أن الغلام لم يقتل نفسه والمسألة المبحوثة والمطلوب بحثها هل يجوز الإنسان أن يقتل نفسه أم لا. هذا واحد. اثنان أنها كانت بوحي ولم يفعل الغلام هذا من نفسه وإنما بما ألهمه الله. طب منين جبنا كلمة وحي والإلهام دي في دليل عليها؟ طب في قصة أم موسى ألقت ولدها بالوحي وأوحينا إلى أم موسى ألهمنا المحطات التي مرت بها القصة. إن جاء الله له على قمة الجبل إن جاء الله في وسط الرأس ثم أتى والمفترض أن يهرب ولا يأتي. ليه؟ للعلة التي والحكمة التي تكون بعد. الأمر الثالث أنها ليست شريعتنا، وشريعتنا قد جاءت بالنهي. فقد يقول قائل لكن جاءت بالنهي العام ولا تقتلوا أنفسكم، لكن في مثل الجهاد والمصالح قد يحصل استثناء. نقول وجاءت بالنهي الخاص. وما الدليل على النهي الخاص؟ ما صح في قصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما قتل نفسه بسيفه يوم خيبر، لما أراد أن يقتل عدوه في سيفه قصر، فارتد ماذا؟ هات القصة. فارتد سيفه فقتل نفسه، فقال الصحابة حبط عمل، فحزن سلامته، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال بل له الأجر مرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لمجاهد أو كذا، بل له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه قتل نفسه خطأ لا عمدا. وجه الاستشهاد من القصة أن المقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه حتى ولو كان في الجهاد فإن عمله حابط. والنبي أيضا في قصة الرجل الذي لما جرح وكذا ولم يصبر قتل نفسه، ماذا قال النبي لما قالوا ما أحسن أحد من اليوم مثل ما أحسن فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ليه؟ مع أنه قبل بلاء حسنا. ليه يا أخواني؟ العلة يا أخواني، قتل نفسه السبب لم يصبر على المرض على الجرح، فليس هناك استثناء في هذه المسألة. إذن عندنا ثلاثة أوجه، يلا أحد يذكرها. إذا استدل مستدل بقصة الغلام فما الرد عليه؟ ها، من ثلاثة أوجه. عبد الله، الوجه الأول أنه لم يقتل نفسه، وده الفرق الجوهري في التصور. القياس لابد أن يكون فيه انضباط واشتراك، فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. لابد أن تكون الصورة مطابقة، ولا يكون قياسا يسمي الأصوليون، يكون قياسا مع الفارق، هذا الفارق الذي لا يلحق القياس. اثنين، ها، استشكل براحتك لثلاث ايام قدام. نعم، طب وايه يعني؟ ما هو ده العله. طب ما هو المساله الثانيه برضه في الانغماس، هو لم يقتل نفسه لكن رايح يقتله، ايه الفارق؟ اللي منغمس في جيش ده هيرجع ازاي؟ ده اللي منغمس في جيش هيرجع ازاي؟ قد يحصل هذا في بعض الاحيان باذن الله عز وجل، لكن هو رايح يعمل ايه؟ ده الواحد يقتل رجلا، قد يقتل وقد ينجو، لكن رايح ينغمس في جيش. وهذه مسألة تغرير، لكن اذن الشارع في مثل هذا. علة ذلك طبعا انغماس بضوابط. جبت ضوابط الانغماس يا ابني؟ الانغماس بضوابط، الانغماس بضوابط، ليس الانغماس الفردي. الانغماس نوع من الجهاد، والجهاد منوط بالسلطان، فلا بد ان يكون باذن السلطان. انما جعل الامام جنة يقاتل من ورائه، لازم يكون الانغماس من وراء الامام، لان الامام يقوم بماذا؟ بحساب ردة الفعل التي تكون من الأعداء. إنما واحد يروح ينغمس كده براحته، يدخل يمسك بندقيته على الحدود ويدخل في وسط معسكرات يهود ولا كذا، ولك أنا منغمس. أنت منغمس بإذن مين؟ انغمست وجدنا الطائرات بتدك في البلد، السبب أنت اعتديته، جيشك اعتدى. زي قصة الجندي اليهودي، الجندي المصري اللي قتل بعض الجنود اليهود، ممكن يحصل توتر تقوم حرب. ما لنا دخل باصحاب العواطف، ايوه البطل الذي البطل ما ادري ايه الى اخره. بطل ايه؟ بطل ايه؟ هذا من السلطان ما في مشكله، هو ادرى من السلطان ما في مشكله. ان واحد يروح يقتل ويرجع، طيب الثاني أن هذا كان بإلهام من الله سبحانه من أول القصة. نعم. الثالث لا نعم ولا أنه لا الثالث أنه يكون نعم هذا شرع من قبلنا وشرعنا يخالف حتى لو سلم يكون هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا يخالف. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فالشيخ ابن باز رد بمسألة أن هذا شرع من قبلنا وشرعنا أتى به بخلافه فلم يرى استدلالا بهذه القصة. فاستدلال الشيخ رحمه الله رحمه واسعة ما أفقهه رحمه الله فقيه راسخ لكن هذا الحقيقة الاستدلال بهذه القصة الشيخ العثيمين استدلاله بهذه القصة على جواز من هذه الصورة لأن فيها نصر الدين ودخول الدين أو كذا وأن هذا من الصور الجائزة في الانتحار هذه سيستغلها أصحاب التنظيمات الإرهابية والتكفيرون لأن عندهم كلمة ضابط بس خلاص انتهت المسألة. ما العلماء من العلماء من قال ادخلوا البرلمانات بالضوابط تركوا كلمة الضوابط دسوها بالأقدام وأخذوا كلمة ايه ادخلوا. نفس المسألة جواز الانتحار إذا كان ألف صفحة من أول إذا اقطع وطلع ايه جواز الانتحار زي عبارة ايه الأشعر سنة ها هم أهل سنة فيما وافقوا في السنة وأهل بدعة في اقطع من أول فيما هم أهل السنة. عشان كده احنا الصغار لأمثالنا نتعلم من الكبار نوم نتعلم ايه بقى الباب اللي جيلك منه الريح سده حكم يا شعرة قوم الضلال المحرفون ايوه تمام هيقطع ايه بقى وان وافقوا اهل السنة في كذا ما يقدرش يقطع يسيبها انتهت. طب جواز لا يجوز البتة ولا يوجد نص على جواز قتل نفسه وما جرى من قصة الغلام فمحمول على كذا هيجيبها منين ديت. يبقى احنا الصغار لامثالنا نتعلم من الكبار نتعلم من الكبار ايه تمام ان احنا نسد الابواب امام اهل البدع امام المنحرفين نسد الباب لانه على كل حرف تنظيم قائم على كل حرف مبتدع يقظ. القرآن يا أخي أخذوا منه كفروا المسلمين يا أخي بالقرآن وما يقتل المؤمن متعمدا ألغوا إرادة العبد بالقرآن يا أخي فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن كتاب الله عز وجل لاتي الباطن بين ذلك من خلفه فلهذا العيب فيهم. أما كلام العلماء قد يكون إجمال قد يكون في كذا قد يكون في كذا ولهذا لابد من سد الإيه الباب أمامهم. الشيخ ابن عثيمين بيجوز الانتحار في بعض الحالات ياه غير الشيخ العثيمين لا يجوز عن العمات الانتحارية مع أنه الشيخ لا يجوزه بيقول هذا غير جائز العمليات الموجودة دي غير جائزة والصورة اللي عند الغلام غير موجودة يعني نهاية كلام الشيخ إنما يجوز بس عندي أنا الذي أفهم هذا إنما هو ده بينقل إيه ها جواز العمليات عند الشيخ بيرى ان عملية الحياة جائزة في صور زي العلماء علماء الامة بيرون الدخول للبرلمانات وكذا نعم ولهذا نزل الانتخابات بيا اخواني فتوى الدكيت فتوى علماء الدكيت. طبعا الاخوان مرضوش ينزلوا به الاخوان يرصبوا ولا يستدلون بكلام السلفيين دول ناس يعتزون بباطل طول عمر الاخوان بينزلوا الانتخابات وما فيش واحد قال الشيخ ابن باز قال ولا اللجنة الدائمة قال ولا يرضى يعني ممكن يقول زويمر هذا ولا يقول ابن باز أبدا مستحيل شوف اخواني حتى اخر مرة ولما دخل معهم حزب الزور وجاء بالفتاوى هم ما ينشروهاش، انما الخدم اللي عندنا دول ينشروها. انت ادب ودقن، انت بنت منتقبة، ايوه انزله. والاخوان رجال المرحلة والسلفيون برجال ايه؟ ولا كلمة. والاخوان وحسن البنا وماذا قالت مصر قبل حسن البنا؟ ايقول وابن تيمية، لا ده خزي، ده ذل، ده صغار. اقسم بالله تأبى الرجل هذا، تأبى الرجل هذا. ولهذا ركبوهم كالحمر، كالحمر، وتركوهم بلا علف ولا مقعد، فيش وزير سلفي في حكومة الإخوان ولا وزير سلفي. حطوا لهم واحد اسمه في السوق عندنا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة ولا مش عارف ايه، 3-4 شهور وطردوه، جاب علب مناديل ويمسح في عينيه على القنوات الفضائية. ولو كنت مش متخيل، مش متخيل، مستشار رئيس الدولة. هل قال الإخوان السلفيون كذا؟ رجال لهم محامد، لهم فضائل، حافظوا على عقيدة المسلمين. ده لما حكموا مصر قالوا نحن قد عدنا حسن، ده حكموها بحسن البنا. ده أول مؤتمر حصل في بيئة، كان في رمضان عاملين إفطار جماعي أيام قبل ما لسه، أول مؤتمر حصل في الاستدنا، مش عارف حد كان مننا حاضر ولا ايه. المهم ورا بوابة الاستاد مباشرة صورة حسن البنا قد العمود ده، يعني العينة بينة، يعني اخوان حتى النخاع. طب شيلوا صورة حسن البنا عشان تاخدوا المجتمع معاكم. الا حكموا مصر، جينا نبص لقينا الشاطر موجود ولقينا بلتاجي موجود. طب انت شغال ايه يا شاطر؟ اخوان. وانت شغال ايه يا بلتاج؟ اخوان. طب انت خفير حتى يا شاطر؟ لا مش خفير. والشاطر راح والشاطر جاء والشاطر امر والشاطر نهى، خيرة الشاطر. شغال ايه؟ ولا حتى رئيس مجلس قري. هذه مسائل لا يمكن ننساها ابدا، حتى تعلموا ان العزة في السنة، وانه لا يمكن. شوف اوعى، المبتدع عقرب ينتظر لدغك في اي وقت، اياك والمبتدع. ولو فرش لك الارض ورودا، اياك والمبتدع. احذر، نستفيد، نتعلم، نتعلم من هذه. فالصغار وامثالنا يتعلمون ان اهل البدع يستغلون الكلمة في الفتوى. فلهذا كلام الشيخ العثيمين ستحول عندهم إلى إيه؟ إلى أنه الشيخ بيرى جواز الانتحار في بعض الصور، بس كده يكفي. زي إيه؟ زي العلماء لجنة دائمة وابن باز وكذا يرون الدخول إلى البرلمانات وكذا. حتى الشيخ ابن عثيمين بيقول بالدخول في البرلمان الكويتي، وده بيحكم بالقوانين الوضعية وكذا. وكل مشايخنا براء من هذا، لكن استغلوا الإجمال واستغلوا بعض الأمور في هذا الباب. يبقى احنا نستفيد، نتعلم، وننضبط أيضا بضوابط العلم. مش مسألة ان احنا بنسد أبوابا مباحة، لا، الحمد لله. قصة الغلام ما فيها لا من قريب ولا من بعيد، لا هو الذي قتل نفسه ولا هو شرعنا. يبقى كيف نستدل بها؟ نعم،
كلام شيخ الإسلام في قصة الغلام.
نعم،
وذكر أيضا في أول الرسالة كلام العلماء في الانغماس.
ايوه الانغماس، ها،
في اول الرسالة قال
خلاص الانغماس انتهى منه. بس انت لن تأتي بالكلام، هاي يقول يعني انت عايز تجيب عبارة فآمنت امة وكذا، دي اللي عايز تجيبها ولا ايه؟
هذا الذي قال
لا، احنا عايزين قصة الغلام جائزة ولا مردود، ها، في الباب هذا هو. نعم، اولا انت اسف ليه؟ تأسف عليه؟ أيوة صح. طب انت هيرد طب طيب وانا اسف ان انا اقول لك ان كلامك غلط، بس مش انا اللي هرد عليك، هيرد عليك هاني. رد يا هاني. هو الان بيقول احمد دلوقتي بيقول انت في الرد الثالث ده هنقول شريعة من كان قبلنا وكذا، واحنا لا نسلم بهذا اصلا زي ما انت علمتنا في مسألة القبور انها لم تكن شريعة من قبل. ها انت لا بين له كلامي انا، مش بقولك رد عليه من جهة الدليل، لا هو الان احمد نسب الي في الرد ان نقول هذه شريعة من قبلنا وشريعة من قبلنا. ها قلنا ليست في شريعة من قبلنا، ولو سلمنا قلنا كده ولن نسلم، يبقى اللي انت بتقوله بقى لن نسلم، احنا قلنا لن نسلم، احنا قلنا اصلا احنا قلنا لن نسلم اصلا، يعني انت بتقول نفسه وانا بقوله بقول لن نسلم، لكن لو سلمنا ولن نسلم قلناها كده، قلناها كده نفس المسألة قلناها كده. ليه؟ لان الصورة مش موجودة. هو فين هو قتل نفسه عشان نقول دي شرع من قبل؟ هو قتل نفسه ده احنا بنقول لو سلمنا، لو سلمنا ان هذا في قتل نفسه ولن نسلم فهذا لا يكون نقول فيه ايه شريعة من قبلنا، وده اللي احنا علقنا على الشيخ ابن باز اول ما قال لما قال دي شرع من قبلنا وكذا، وقلنا بان هذا رد. هذا لو كانت الصورة هي، لكن الصورة تختلف، ولذا احنا انطلقنا من مسألة التصور، هل قصة الغلام قتل نفسه هترتب عليها كل حاجة، لكن لما يجي في الردود بنقول ايه عشان تقطع الطريق امام كل واحد من اي وجه يستدل به، فهو يستدل مثلا بعض الناس قد يقول هذه شريعة من قبلها كذا، ممكن تجد واحد يرد فنقول حتى ولو سلم بهذا ان فيها قتل النفس، يجي واحد يقول لا ما تضحكش علي دي فيها قتل النفس، لانه زي ما الاستاذ ابراهيم قال كده، لا اصل قال انك لست كذا يعني متيقن انه سيقتل يعني الى اخره، فنقول حتى على قولك هذا حتى لو سلمنا بهذا فليس هذا في شريعتنا انما في شريعة من قبلنا، لكن احنا لا نسلم طبعا، لان عندنا من الاصل ممنوع، وهي ماذا؟ ان الصورة ليست قتل الغلام لايه نفسي. معلش احنا اطلنا في هذه المسألة بسبب احنا كلام الشيخ، ولا احنا انا ما توقعت ان الشيخ يستدل مع فقه الراسخ بهذه المسألة وان يقول جواز العمليات الانتحارية على هذه الصورة اذا كان فيها كذا وكذا، لا ابدا ابدا. ثم ان كلمة الانتحارية تنفي المشروعية، كلمة الانتحارية تنفي المشروعية، سنسميها استشهادية، سنسميها شرعية، لكننا نسميها انتحارية. المنتحر على قسمين، يعني كلمة الانتحارية، ولهذا حتى أرباب القول ده يأبون تسميتها بالانتحارية، كلمة الانتحارية يأبون هم التعبير بهذا، يقول لك لا يعني مش مثلا جواز العملية الانتحارية، لا الفدائية، الاستشهادية يسمونها كده، الفدائية الاستشهادية، ما يسمونها الانتحارية. أول ما تقول انتحارية بس بينتقدك أصلا. فالشاهد عندنا محكم واضح. نعم. الله ما يشرع إيمان أمة في قتلك لنفسك. ما حصل. مثل ما حدث إيه؟ في التطرس، مسألة التطرس أيضا نقول المتطرس بهم من المسلمين، أعداء تطرسوا وأخذوا سياج المسلمين، هؤلاء في قتلهم قتلوا أنفسهم ولا قتلهم غيرهم؟ قتلهم مين اللي قتلهم؟ المسلمون. طيب اثنين في التصور، هل المسلمون قتلوا المسلمين؟ لا، قتلوا الكفار فقتل المسلمون تبعا. المسلم ما بيصوبش على صدر المسلم، المسلم بيعمل ايه؟ بيدخل باب قنبلته عشان يفتح له طبعا عند اذن الامام، بيدخل بطيارته، بيدخل بكذا، فيقتل المسلمون تبعا، والقاعدة يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستدلال، يبقى في الاستقلال. يبقى اذا ما فيش دليل. اي هنقول المصلحة، المصلحة هنا يعني هنقول مثلا ممكن ان الواحد يقتل نفسه من اجل مصلحة الاسلام فيجوز، نقول هنا الله ما شرع قتلي لمصلحة الاسلام، انما شرع قتل الكفار ولو قتل المسلمون تبعا للمصلحة، يبقى هو نفسه ما قتل نفسه فافترقت الصور، وانا لم اقتله استقلالا بل قتلت الاعداء، يبقى المصلحة في القتال الاعداء. الامر الثالث قتله، اسمع بقى، قتله تبعا، وانا اقتل اعداء، قتله تبعا وهو في جيش الاعداء تسطر به وتطرس به كقتله معنا، مش ده جهاد؟ يقتل معنا بعيد الاعداء، نعم، وقتل معهم كذلك تابعا، يبقى ده جهاد، كما انه يقتل وحال القتال، وده قتل حال القتال. الامر الذي بعد ذلك لم تفته مصلحة بل انتقل حياة عند الله فكان شهيدا، ايه المصلحة تفوته؟ يبقى هنا القتل لهؤلاء تبعا ليس فيه مفسدة. ليه؟ لانه مقتول معنا ايضا، حينما نقاتل الكفار بيقتلوا منا وبنقتل منه، طيب خلاص، وده من جملة المقتولين في المعركة. يبقى اولا بيقتلوا انفسهم، ثانيا قتلوا تبعا لاستقلال، ولهذا انت ما تقتل مسلم استقلالا، انما تقتل الكافر، تبيته بالليل مسألة التبييت، تفتح الثغرة بكذا ولو كان معه مسلمون، كل هذا تبع. نعم، فأنت أنت تقصد قتل الكفار لا قتل المسلمين. نعم، ماذا؟ بيستدل ابن تيمية عليه عبارة واحدة، ابن تيمية بيعبر عبارة واحدة، ما بيقولش في جواز قتل الإنسان نفسه كذا، بيعبر عبارة واحدة، أنه ماذا؟ قال كده، آمنت أمة ولم يفوته شيء. هات عبارة ابن تيمية، حتى لا تظن عبارة ابن تيمية يعني فيها كلام سر. نعم،
شيخ الإسلام في قاعدة في الانغماس في العدو، وأما الغلام فإنه أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس،
وما علمش هذا، ده غيب، لا يمكن يعلم أن الأمة تؤمن إلا مين؟ الله، لكن ألهم الله إلى هذا الفعل فكانت، وإلا مين اللي يعلم أن هذا تؤمن أمة؟ نعم،
والذي يصبر يقتل أو يحمل حتى يقتل، لأن في ذلك ظهور الإيمان من هذا الباب.
الفعل مبني للمعلوم ولا مبني لما لم يسمى فاعله؟ والذي إيه؟
والذي يصبر يقتل،
يقتل ها؟
أو يحمل حتى يقتل،
يحمل حتى يقتل، يقتل يحمل حتى يقتل، مش يقتل، البحث يقتل. شيخ الإسلام عايز يقول الصورة دي جائزة، وإحنا الصورة دي على عيننا ورأسنا جائزة، بس هل الصورة دي قتل الإنسان نفسه؟ الجواب لا، الجواب لا، ده فارق جوهري. ما تقولش بقى المؤدة واحدة، ما الغمس مؤدة واحد وده مؤدة واحد، إيه الإشكالية؟ طب ما الجهاد نفسه في أصله الجهاد، ما هو عرضة لأن تقتل. الكلام قتل المرء لنفسه، لما حكم الصحابة طالما المسألة هكذا؟ لما حكم الصحابة بحبوط عمل من قتل نفسه؟ لكن رد النبي هذا لأن قتل خطأ وليس عمدا، لكن هذا متقر عند الصحابة، متقر عند الصحابة. نعم نعم. طيب ها،
يقول الكاتب
في ايه؟
في كلام الشيخ.
لا قول في الميكروفون عشان اخوانك المتابعين يسمعوا. ها
يقول الشيخ، فيقول الكاتب وفتوى الشيخ العثيمين تدل على تحريم،
يعني الكاتب ده عمل رسالة في العمليات دي تمام في عدم جوازها، فجاب كلمة كلام الشيخ العثيمين فقال ايه؟ ها
يقول الكاتب وفتوى الشيخ العثيمين تدل على تحريم قتل الإنسان نفسه ولو بقصد النكاية بالعدو، وأن من قتل نفسه بذلك يكون مستحقا للعقاب، ويستبعد الشيخ أن يعذر هؤلاء أن يعذر هؤلاء في هذا الزمان لاشتهار المسألة وحكمها ووجوب السؤال عنها على من يريد الإقدام عليها، وأنه قد فهم من كلامه الشيخ فوزان أضاف وأنه قد فهم من كلامه أنه يرى الجواز في حالات الضرورة التي يحصل بها نفع.
ده الشيخ الفوزان بيقول تعليق عن فتوى الشيخ العثيمين. نعم.
وأنه قد فهم من كلام الشيخ فوزان أضاف العبارة دي.
نعم.
وأنه قد فهم من كلامه أنه يرى الجواز في حالات الضرورة التي يحصل بها نفع عظيم ومصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين، ونص رحمه الله أن هذه المصلحة لا تتحقق في هذه العمليات.
ونص
رحمه الله أن هذه المصلحة لا تتحقق في هذه العمليات. وكما أن المختصين شبه مجمعين على عدم تحقق مصلحة حقيقية من ورائها. وكما اشترط أن تكون هذه العمليات في جهاد له راية من ولي قادر على الجهاد، فالقول بعدم جواز العمليات التفجيرية الانتحارية محكم في فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله.
نعم، يعني الشيخ يعني الفوزان هنا يقول بأن الشيخ يعني وضع الضوابط غير ايه موجودة، والمصلحة وما المصلحة، لكن ايضا هذا جواب في الحقيقة ايضا لا يرتضى. احنا بنتكلم عن اصل، الاصل هل في مصلحة تخول ترتضى نفسك؟ الجواب عندنا لا لا لا. ليه؟ لان ما في نص، والشريعة لا تأتي إلا بمصلحة خالصة أو رجعها، ولا تنهى إلا عن مفسدة خالصة أو رجعها. لكن لو دخلنا نقلنا المسألة من عدم الجواز مطلقا وأن هذا المحكم إلى الجواز لمصلحة، إذن انفتح الباب هنا، وكل من حقه أن يقدر المصلحة. أنا أقول لك أهو، أنا لو أعتقد هذا أنا بقول لك المصلحة في هذا. وجهة نظر، اليهود يرعبون، اليهود ينامون في البيوت من هذه العمليات. أنا أقول لك كده، أنت ليك وجهة نظر أخرى أنت حر. يبقى المسألة حظ من النظر واجتهاد، لكن المسألة مغلقة. ما يجوز، يجوز الزنا للمصلحة؟ يصلح؟ ما يصلح هذا كالزنا. نعم.
أيضا في كلام الألباني يا شيخنا بيستدلوا به.
نعم،
في كلام الشيخ الألباني أيضا يعني يستدلوا به.
نعم.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله، هناك قوات تسمى بالكوماندوز، يكون فيها قوات للعدو تضايق المسلمين، فيضعون أي المسلمون فرقة انتحارية، يضعون القنابل ويدخلون على دبابات العدو ويكون هناك قتل، فهل يعد هذا انتحارا؟ فأجاب الشيخ الألباني لا يعد هذا انتحارا، لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصا من هذه الحياة التعيسة، أما هذه الصورة المسؤول عنها فهذا جهاد في سبيل الله. إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما يكون بأمر قائد الجيش، فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفداء ويرى أن في خسارته ربحا كبيرا من جهة أخرى، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار، فالرأي رأيه وتجب طاعته، حتى لو لم يرضى هذا الإنسان فعليه الطاعة. إلى أن قال والانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لأنه ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرضى بقضاء الله، أما هذا فليس انتحارا.
أولا تقييد هذا على هذا الوجه ليس بدليل حصر، إنما هذه مفردة من مفردات. فالذي يقتل نفسه القتل محرم تحت أي سبب من أسباب، شره من يقتل نفسه يائسا من حياة معترضا على القدر، لكن لا يجوز لك أن تبيع عضوا من أعضائك مع بقاء حياتك طلبا للمال. أقول تبيع مش تتبرع، تبرع دي مسألة أخرى. تبيع عضوا مع قيام دكاترة وأطباء ومع قيام كذا ومع إجراءات سلامة وأمن ومع كذا كذا كذا، الآن في بعض الفقراء بدأ يلجأ لهذه المسألة. لست حرا في نفسك لما تتصرف فيه على وفق ما شرع الله، ولم يشرع الله لك قتل النفس تحت أي سبب من أسباب. فلا نعلق الانتحار على يأس من الحياة، ولا نعلق التحريم. نعم هذا مفردة من المفردات، لكن صور قتل النفس، قتل النفس حكم محكم لا استثناء فيه. ولهذا كان في فتاوى، ماذا لو الأعداء اضطروا أسروا أسيرا واضطروا إلى أن يخبر بمعلومات قد تكون فيها ضمار للمسلمين، فهل له أن يقتل نفسه حتى لا يمكن الأعداء من هذا؟ فتوى أخرى، هل للأخت المسلمة المظلومة في سجون الأعداء لما فجر بها الجنود فامتلأت أحشاؤها بالحرام وكذا لا تقتل نفسها؟ طبعا فتاوى العاطفية كلها أخواتنا الشهدات لم تحتمل أن تحمل في الحرام فقتلت نفسها بطل، والآخر قتل نفسه من أجل أن لا يمكن أعداء من هذا بطل. لا، انت مش قاتل نفسك، اصبر خلاص. ماذا عسى ان يصنع ذلك فيه؟ يقتلونك؟ يقتلونك. وانت ماذا؟ اغتصبتي؟ نعم اصبري، لست بآثمة. اكرهت امرأة، غصبت امرأة، ايه ليش تقتل نفسها ليه؟ غصبت فمعذورة، فآثم. هذه الأوامر والأمور ما تأخذ بالعواطف. نعم ها، لكن الفتوى أصلا في أساسها إيه؟ ها نص الفتوى،
السؤال عن الكوماندوز للقوات الانتحارية،
قول نص الفتوى ما تقوليش مضمون.
لا يعد هذا انتحارا
يا شيخ سلمان. نص السؤال،
السؤال هناك قوات تسمى بالكوماندوز،
أيوة،
يكون فيها قوات العدو تضايق المسلمين،
ها،
فيضع المسلمون فرقة انتحارية،
ها،
تضع القنابل،
ها،
ويدخلون على دبابات العدو،
ها،
ويكون هناك قتل، فهل يعد هذا انتحارا؟
طيب المسألة دي مش واضح فيها الفصل، يعني هم بيحملوا قنابل ويدخلوا في وسط الدبابات وكذا فيكون هناك قتل لأنفسهم وللأعداء، بيضرب بالقنابل وقد يقتل وقد لا يقتل، يعني هذه قد تكون وقد تكون، فممكن يدخل بقنابله، يدخل بكذا، يدخل بإذن طبعا السلطان وكل شيء، يدخل بالقنابل ويضرب ويفجر وقد يقتل، لكن ما قتل نفسه. طب لو حملت على قتل نفسه ان هو قتل نفسه يبقى غير مشروع. ايه الفارق بقى؟ احنا ندخل نفس الفرقة دي، هندخلها ايه؟ ندخلها في صورة الانغماس، لكن لا ندخلها في صور قتلة النفس. لكن الشيخ ما الغالب ان يقتل، ماشي ما في مشكلة، جهاد نوع من انواع الجهاد، عمليات جهادية. الله أعلم بحصول هذه، لكن حتى لو حصلت ليست دليلا. أي عبد الرحمن فيه ها إيه في جواز قال إيه سبحان الله. لا وجود. يعني الشيخ ألبان هات الفتوى يقول العلامات الانتحارية لها صورتان. ها نعم يقول نعم.
يقول الشيخ الألباني رحمه الله: والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان. الصورة الجائزة لا وجود لها اليوم في اعتقادي.
أيوة.
إلا أن يكون شيء لا نعلمه.
نعم.
وهو أن يكون المنتحر أقدم على الانتحار بطريقة ما لإصابة أكبر عدد ممكن من أعداء الله. أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذا لأمر قائد الأعداء الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء. هذا يجوز. أما أن يقدم المسلم على
لا موجودة الانتحار. هو ليس موجودة في اعتقاد الشيخ، موجودة في اعتقاد الملايين. هذه ليست لها صورة في الواقع، لا موجودة في الصور. ايه الاشكالية؟ ايه اللي بيمنع وجودها؟ يعني ما الذي يمنع وجودها؟ طب اذا كانت ممنوعة اصلا وكذا، اولا ما مبناها؟ ما دليلها؟ ما الدليل ان هذه الصورة جائزة؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الامر الثاني، ما الفرق بين الجواز اللي عند هؤلاء والجواز عند عمليات الارهابية؟ هم عندهم سلطان اصلا. هذا قول امام، هم عندهم امام، هم عندهم إمام، الإمام عندهم، الإمام المعتبر ليس هو حاكم مصر ولا حاكم ليبيا ولا حاكم كذا، عندهم أمير المؤمنين. إذن هو طبق. نعم. ويقتل عدد كبير؟ آه يقتل عدد كبير، يقتل عدد كبير. ده بيوزعوا الخرائط دلوقتي، التنظيمات دي بتوزع الخرائط. تشوف خريطة، خريطة خريطة العالم كده، موزع الأماكن اللي تم فيها العمليات هنا في هنا في نيجيريا في مصر في كذا في كذا، معمول كده خريطة ترهب أصلا، خريطة ترهب. لو في أكتر من هو يقود العالم، خد النساء يتاجر فيها في سوق النخاسة. نعم.
أما أن يقدم المسلم على عمليات انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز. واضح الجواب.
نعم. يعني شيخ علق على حاكم أو غير حاكم. طيب الشيخ دائما نتعود من الشيخ انه يصدق فيه: ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. فما الدليل على ذلك وما وجهه؟ نعم.
سؤال اخر.
نعم.
هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الاعداء وهو ما يسمى الان بالعمليات الانتحارية مع الدليل؟ فاجاب الشيخ رحمه الله: قلنا مرارا وتكرارا عن مثل هذا السؤال بانه في هذا الزمان لا يجوز، لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية.
يعني أنتم لاحظوا أن حتى جميع فتاوى المشايخ مثلا زي الشيخ الألباني والشيخ العثيمين ليس فيها جواز في الواقع، ليس فيها جواز في الواقع، لكن كما قلنا ومع ذلك، ومع ذلك فإنه لا دليل على هذا الكلام. ليه؟ لأنهم حددوها بصور معينة، معناه أن هناك صورا يجوز فيها، والذي نعتقده أنه لا صورة البتة، لأن النصوص المحكمة في ذلك. نعم.
لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد عادة من تغليب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفا فرديا وإنما هو صادر من هيئة أو جماعة أو قيادة، أيضا هذه الهيئة أو الجماعة أو القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، فحينئذ يعتبر هذا انتحارا.
يعني الشيخ بيرد على تنظيمات إرهابية بهذا، وإن دي كلها تنظيمات غير شرعية، لكن هنعود إلى الأصل وهو ماذا؟ ما الدليل؟ هل الشيخ ذكر ما عندهم؟ كما قلنا ما عند من استدل إلى دليل واحد فقط، هو قصة الغلام، وقصة الغلام في واد والمسألة في واد آخر، لأن الغلام لم يقتل نفسه وعلى التسليم، ولن نسلم يحد، ولن نسلم، فإنه نقول هذا شرع من قبلنا ولا وليس شرعا لنا، لأن الدليل عندنا يمنع. والدليل على المنع قصة الآيات طبعا: ولا تقتلوا أنفسكم وكذا إلى آخره، وحفظ نفس المسلم وأن لا تباح إلى عن شرعي، والأمر الثاني قصة عامر ابن الأكوع. نعم.
قال
لا خلاص يكفي. نعم. نعم هذا ليس بصحيح. نعم نعم.
وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله رأت كلبا يطوف برقية يعني يدور عليها عطشان لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها رقية بئر فنزعت موقها يعني الخف الذي تلبسه واستقت له به من هذا البئر فغفر الله لها. فدل هذا على أن البهائم فيها أجر كل بهيمة أحسنت
وكونها قد نزعت موقها دليل على أنه لم تكن هناك آلة تحمل بها الماء فكان يمكن أنها تمشي وخلاص لأنها ما وجدت لكن كونها تنزع موقها دليل على حرصها الشديد فانعدمت الآلة. طيب الأمر الثاني قد تنزع خفها وموقها لتسقي الكلب لأن الكاميرات تصور ولأن الناس يشاهدون حتى يقال امرأة رحمت كلبا لكن انعدم الناظر. يبقى واحد انعدمت الآلة، اثنان انعدم الناظر، ثلاثة وجدت الرحمة في القلب، اجتمعت هذه وهذه العلة التي من أجلها غفر الله عز وجل لها. فهي قمة الإخلاص في هذا، قمة الرحمة والحرص مع كونه كلبا نجسا لكنه ذو كبد رطبة. نعم.
كل بهيمة أحسنت لها.
وفي المقابل إن امرأة دخلت النار في هرة حبست، في المقابل لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها كل من خشاش الأرض. نعم.
كل بهيمة أحسنت لها بسق أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهن بهائم فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثر أجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول لك أريد ماء وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلما على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم أجر كثير ولله الحمد غنائم. ولكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرا يوم القيامة. فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرا وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرا.
الله أكبر. هذه قاعدة يا أخوان اكتبوها. فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرا وكثيرا، يعني أصبح بالإخلاص، يعني أصبح بالإخلاص كثيرا. أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبيح. وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة، لم تنو في ذلك التقرب إلى الله، أصبح بالغفلة صغير، لأنه ليس لك فيه نية التقرب إلى الله عز وجل. طيب نكتفي بالقدر. نعم. لقد بلغ مثله. أيما يقول لك لقد بلغ ذا الكلب مثله. نعم. أن أنا أبوي نبيه كلام الشيخ ضعيف فيها، كلام الشيخ في هذا ضعيف مردود، يعني له بحث طويل في هذه مردود. نعم.